بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الطلاق في الماضي والمستقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. أتى المصنف بهذا الباب بعد الأبواب المتعلقة باختلاف عدد الطلاق المبني على اللفظ المنجز، فكانت الأبواب السابقة متعلقة بالطلاق المنجز، أي الذي لم يضف لا لماض ولم يضف لمستقبل، وإنما كان حالا. وهذا الباب وما يليه ويدخل تحته من فصول فإنه متعلق بالماضي ثم المستقبل، ومن المستقبل المعلق على شرط. ولن يريد المصنف في هذا الباب شيئا مما يتعلق بالطلاق الحال إلا مسائل قليلة جدا أوردها المصنف تبعا لغيرها لا على سبيل الاستقلال. قلت هذا لما؟ لأن بعض من أهل العلم وهو الخلوة في حاشية على المنتهى قال إن هذا الباب حوى حديثا عن الطلاق في الماضي وفي المستقبل وفي الحال، واعترض على صاحب الإقناع ومن بعده أنه يلزم أن يضيف والحال، لكن نقول إن الحال إنما هو في الأبواب السابقة، وما ذكر من مسائل هنا أنها في الحال مثل قوله أنت طالق في هذا الشهر فلمناسبة ذكر في هذا الباب. قبل أن نتكلم عن هذا الباب أريد أن أعرف قاعدة تفيدنا في معرفة هذا الباب، أو إن شئت نقول نذكر قاعدتين. أن الأصل في ألفاظ الطلاق سواء كانت معلقة أو منسوبة لماضي أو للمستقبل أنها مبنية على الدلائل اللغوية، إلا أن يوجد تخصيص لها بالنية، وقاعدة مذهب الإمام أحمد وأصحابه أن النية تخصص اللفظ العام، ولذا فإنهم يخصصون بالنية. وما في حكم النية كالقرائن كما سيأتي. الأمر الثاني، طبعا هذا الأمر الأول ينبني عليه أن أغلب المباحث التي ستأتي إنما هي مباحث لغوية أو عرفية. الأمر الثاني أن هناك قاعدة مهمة لمعرفة متى يقع الطلاق إذا نسب إلى زمن ماض أو مستقبل. نقول إنه يقع بشرط، وذلك الشرط هو قيام الزوجية وقت التلفظ والوقت وفي الوقت الذي نسب إليه الطلاق. لا بد أن تكون الزوجية موجودة في هذين الوقتين، وسيأتي تطبيقه في الجملة في كلام المصنف. نعم.
إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم يوقعه في الحال لم يقع.
نعم، يقول الشيخ: إذا قال رجل لزوجته أنت طالق أمس، يعني فأضافه إلى زمن ماض، أو قال قبل أن أنكحك، والفرق بين الأول والثاني أن الأول كانت زوجة فيه والثاني ليست زوجة فيه، فإنه عندما قال أنت طالق أمس فأمس كانت زوجته، فأراد أن يبين المصنف أنه لا فرق بين أن يكون منسوبا لزمن هي فيه زوجة أو ليست فيه زوجة. يقول الشيخ: ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. يقول الشيخ: إنه يقع الطلاق بهذه اللفظ بشرطين. الشرط الأول أن ينوي وقوعه، فأما إن لم ينوي الوقوع فلا. والشرط الثاني أن يكون ناويا الوقوع في الحال لا في الماضي، وهذا مفهوم هذه الجملة، لأنه قال ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، لأنه إذا نوى وقوعه في الحال فإنه يكون قد أقر على نفسه بوقوع الطلاق الآن، فنعمل قوله أنت طالق ونلغي قوله أمس أو قوله قبل أن أنكحك، فنعمل بعض كلامه فيكون أولى من إهمال الجميع. طيب، قول المصنف ولم ينوي وقوعه يشمل أمورا: الأمر الأول إذا نوى نفي الوقوع، والأمر الثاني إذا لم تكن له نية بأن قال أنت طارق أمس وسألناه هل لك نية في وقوعه الحال أو في الماضي، إن قال في الماضي لم يقع، وإن قال في الحال قلنا وقع، وإن قال لا نية لي فنقول كذلك لم يقع، لأن المصنف عبر ولم ينوي وقوعه في الحال، فمفهومها يشمل أو فمنطوقها يشمل جميع ما لم يكن ناويا الوقوع في الحال. قول المصنف لم يقع لماذا؟ لأنه نسب الطلاق إلى زمن لا يصح نسبة الطلاق إليها فيه، فلما قال أنت طالق أمس، أمس كانت زوجة، فيلزم من ذلك أن تكون زوجة ومطلقة في زمان واحد فيجمع بين النقيضين، وليس كذلك، ولأن الطلاق إنما هو إنشاء في الأصل، فلا بد أن يكون متعلقا بالحال وليس له رجوع إلى ما قبل ذلك.
وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل.
نعم، هذا من باب التفسير لقوله ولم ينوي طلاقه. مر معنا أن الذي لا ينوي الطلاق مر معنا صورتان، الصورة الأولى إذا قال نويت الماضي فإنه لا يقع، الصورة الثانية إذا لم تكن له نية فإنه كذلك لا يقع. الصورة الثالثة ما أوردها المصنف هنا، وهو إذا قال نويت لكن نويت شيئا آخر، فقال أردت بطلاق سبق منه، قال أنت طالق أمس، وقال أنوي الطلقة الأولى التي طلقتك إياها بالأمس، فيكون من باب التأكيد، فنقول إنه حينئذ يقبل قوله إذا كان ذلك ممكنا بأن كان قد أنشأ عليها طلقة. قال أو من زيد بأن كانت مطلقة من زوج قبله اسمه زيد. وقوله وأمكن، المراد بالإمكان أي الإمكان من حيث قبولها للتصديق والتكذيب، قبل أن يقبل قوله. نعم.
فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق.
قال فإن مات أو جن أو خرس، الذي تلفظ بالألفاظ السابقة وهي قوله أنت طارق أمس أو قبل أن أنكحك، يرحمكم الله، قبل بيان مراده، يعني قبل أن يبين هل مراده الوقوع في الحال أم لا. قال لم تطلق، قوله لم تطلق لأن الأصل عدم وقوع الطلاق، ولأن المتبادل من اللفظ لا يدل على النية في الحال، وإنما المتبادل من اللفظ أنه قصد به الزمان الماضي، ونحن قلنا أنه إذا قصد به الزمان الماضي لم يقع. وقول المصنف هنا قبل بيان مراده، بيان المراد قد يكون بتصريحه بأن يصرح هو بنيته، أو أن تقوم قرينة دالة عليه، ومر معنا أن من القرائن أن يكون جوابا لسؤالها في طلاق أو حال غضب وخصومة معها.
وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن التطليق في المستقبل لكن منسوبا للماضي. قال إذا قال لزوجته طارق أي أنت طارق ثلاثا، أتى بلفظ الثلاث لأنه يتعلق به مسألة الوطء كما سيأتي، قبل قدوم زيد بشهر فقدم، أي فقدم زيد قبل مضيه، أي قبل مضي الشهر لم تطلق. لماذا؟ لأنها قبل قدومه بشهر كانت زوجة ولم يتلفظ بعد بالطلاق، ونحن قلنا إن الطلاق إنشاء ولا يرجع للماضي ولا يرجع للمضي، ولذلك فإنه لم تطلق لأنه يكون جمعا بين النقيضين. قال وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، لكن لو قدم زيد بعد تلفظ ذلك الرجل بهذه الكلمة بشهر وجزء تطلق فيه، أي جزء يتسع للتلفظ بكلمة الطلاق وهي ثوان معدودة، فإنه يقع، أي يقع الطلاق لأنه يكون قد تلفظ بالطلاق وعلقه على وقت يكون مناسبا لوقوعه بعد التلفظ لكي يكون إنشاء. إذ الطلاق لا يرجع إلى الماضي وإنما يرجع إلى إنما يضاف للمستقبل أو يكون في الحال. طيب، وقوله بعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. عندنا إذا قال الرجل، نلخصها تلخيصا من حيث الأحوال، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فنقول لها ثلاثة أحوال: إما أن يقدم زيد قبل مضي الشهر فلا تطلق، وإما أن يأتي بعد مضي شهر وجزء يتسع للتطليقة فإنها تطلق، والحالة الثالثة أن يقدم عند تمام الشهر، أي مع تمام الشهر بالتمام على رأس الشهر من غير زيادة جزء، فإنها كذلك لا تطلق، بل لا بد أن يكون شهرا وجزءا يتسع فيه للتطليقة. طيب، هذا الشهر الذي لم يقدم فيه زيد، العلماء يقولون هي زوجة حكما، فحينئذ تجب لها النفقة في الظاهر، وأما وطئها فإن كان الطلاق بائنا كما تلفظ المصنف بأن قال أنت طالق ثلاثا فيحرم عليه الوطء حين ذاك، فإن وطئها أثم.
فإن خلعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق.
نعم، يقول الشيخ لو أن رجلا تلفظ بهذا الكلام أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها بعد اليمين، هنا قوله بعد اليمين قصده أي بعد التعليق، أي بعد تعليق الطلاق على قدوم زيد بشهر، ثم خالعها بعد اليمين أي بعد التلفظ بهذه الصيغة التي أوردها المصنف بيوم، قوله بيوم على سبيل المثال، فقد يكون أقل من يوم كساعات وقد يكون أكثر. قال فخالعها بعد اليمين بيوم ثم قدم أي زيد بعد شهر ويومين، أيضا قوله ويومين على سبيل أيضا التمثيل لأنه المراد وجزء يتسع للتطليقة فيه. قال صح الخلع لأنه وقت مخالعة الرجل لزوجته كانت زوجية بينهما قائمة، فنقول حينئذ يصح الخلع. قال وبطل الطلاق أي وبطل الطلاق لأن الطلاق ثبت على المرأة وهي بائن من زوجها بالخلع. طيب، فقط هنا مسألة في قول مصنف بيوم، خالعها بيوم ثم قدم بعد شهر ويومين، لابد أن يكون قدومه في زيادة عن الشهر بمدة أكثر من المدة التي خالعها به بعد التلفظ، يعني هو خالعها بعد يوم، لابد أن يكون قدومه بعد شهر ويومين، خالعها بعد التلفظ بأسبوع، فإنه يجب أن يكون قدوم زيد بعد أسبوع ويومين ونحوها لكي يكون الوقت الذي علق عليه الطلاق هي بائنة منه فيه.
وعكسها بعد شهر وساعة.
نعم، قال وعكسهم وعكسهما أو وعكسهما، نعم وعكسهما بعد شهر وساعة، يعني لو قال أو كان الخلع، إذا كان الخلع بعد شهر وساعة خالعها بعد اليمين بيوم ثم قدم زيد بعد شهر وساعة، فحينئذ نقول يبطل الطلاق، يبطل الخلع ويصح الطلاق. لماذا؟ لأن الوقت الذي علق عليه الطلاق وهو قبل قدوم زيد بشهر كانت فيه زوجة، لأن زيد قدم بعد شهر وساعة، فثبت أن الطلاق كان بعد التلفظ بساعة، وهو إنما خالعها بعد يوم كامل، بعد يوم كامل، فتبين بعد ذلك أن زوجته قد طلقت بعد تلفظه بساعة، فحينئذ نقول يقع الطلاق ويبطل الخلع، وسبب في ذلك أن الخلع لم يصادف محلا فبطل، والطلاق ثبت وهي زوجة.
نعم. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحل.
نعم، لو أن رجلا قال لزوجته فلانة طالق قبل موتي، قال الشيخ طلقت في الحال، لأن لفظة قبل تشمل من أول الإمكان إلى آخره، وأول إمكان يصدق عليه أنه قبل هو ابتداء عقد الزوجية، ولا نعتبر الطلاق قائما إلا عند التلفظ به، فحينئذ نقول إنها طلقت في الحال، لأن قبل تشمل كل وقت يحتمله فنلحقه بأول أوقاته. نعم.
وعكسه معه أو بعده،
يعني وعكسه أي إذا قال أنت طالق مع موتي أو بعد موتي فيأخذ عكس الحكم السابق فلا يقع به الطلاق. والسبب أن المرأة إذا مات زوجها بانت منه بالموت، فحينئذ لا يلحقها بعده طلاق ولا معه طلاق، إذ لم تصادف محلا. وهذا مبني على القاعدة ذكرت لكم في البداية أنه لا بد أن تكون زوجة عند وجود الوقت المعلق عليه، فهنا ليست بزوجة.
قال رحمه الله فصل.
نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن صورة من صور تعليق الطلاق، وهو التعليق على المستحيل، وأورده المصنف قبل الحديث عن تعليق الطلاق عموما، لأن الأصل أن التعليق على المستحيل يلغو ويبقى التعليق، أو يلغو هو والطلاق معا. وبناء على ذلك فإننا نقول إن التعليق له أربع صور. الصورة الأولى أن يعلق الطلاق على وجود فعل مستحيل، كان يقول إن طرت فأنت طالق، أو عندنا مثل دائما يكرر إذا حجت البقر على قرونها فأنت طالق، هذه مستحيل، فحينئذ نقول لا تطلق بهذا التعليق. التعليق على المستحيل حينئذ يرجع على الشرط وعلى المشروط، يرجع على الطلاق ويرجع على التعليق. الحالة الثانية أن يعلق الطلاق على عدم فعل المستحيل، كأن يقول إن لم تطيري فأنت طالق، فحينئذ نقول إنها تطلق من حين تلفظ بهذا اللفظ لأنه مستحيل فتطلق على الفور. هاتان الصورتان أوردهما المصنف في هذا الفصل. الصورتان الأخريان وهما التعليق على غير المستحيل أذكرهما سردا ثم سنزيدهما إن شاء الله في الباب الذي بعده. إذا علق الطلاق على وجود فعل غير مستحيل، كأن يقول أنت طالق إن أكلت، فإنها تطلق بوجود هذا الشرط أو بفعل هذا الشرط إن كان من فعلها. الأمر الرابع أن يعلق الطلاق على عدم غير المستحيل، مثل أن يقول لها أنت طالق إن لم تصعد الدرج، فهنا علقه على العدم إن لم تصعد الدرج، فإنها تطلق حينئذ عند الإياس مما علق عليه. فإذا عجزت عن رقي هذا الدرج لهدم هذا الدرج مثلا أو نحوه فإنها حينئذ تطلق. هذه الأحوال الأربع لا يوجد غيرها في التعليق، منها شرطان أو منها صورتان متعلقتان بالتعليق على المستحيل سيردها المصنف هنا ثم بعد ذلك. نعم.
وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق.
نعم، قول المصنف قال المصنف أو ضرب مثال المستحيل عادة أو المستحيل في نفسه. فالمستحيل عادة مثل قوله أنت طالق إن طرت، المراد بطرت أي بنفسك، وعبر عنه أنه مستحيل عادة لأن بالإمكان ربما لطريق أو لآخر أن يطير الشخص، لكنه مستحيل عادة. قال أو صعدت السماء، أيضا هذا مستحيل عادة، لأن الناس جميعا سيصعدون في يوم الحشر إلى السماء. قال أو قلبت الحجر ذهبا، وهذا من المستحيل في نفسه، ونحوه من الأمثلة من المستحيل لم تطلق، لأن الطلاق علق على صفة وهذه الصفة لم توجد ولن توجد فلا تطلق أبدا. نعم.
وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما.
نعم، يقول الشيخ وتطلق في عكسه وهو إذا علق على عدم فعل المستحيل، وهذا قال وهو النفي في المستحيل أي عدم وجود المستحيل. لماذا؟ لأن العدم متحقق حينئذ، مثل ما سبق معنا إذا قال أنت طارق إن لم تطيري فإنها تطلق على الفور. ضرب المصنف أمثلة فقال مثل لا نعم قرأتها قال مثل لأقتلن الميت، المراد أي أنت طالق لأقتلن الميت، وهذا من باب التعليق على ما هو موجود يعني متحقق، فحينئذ تطلق مباشرة. أو لأصعدن السماء ونحو ذلك فإنها يكون من ذلك. نعم.
وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو.
نعم. بدأ يتكلم مصنف عن مسألة جديدة وهي مسألة التعليق في الزمان المستقبل الذي يلغو، فقال إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، إذا جاء غد، إذا جاء الغد فإنه يكون لغو، فإنه يكون لغوا. السبب في ذلك أن إذا قال أنت طالق غدا صح، لكن إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء الغد فإنه حينئذ يكون قد جمع بين النقيضين، فإنها اليوم زوجة وغدا يحكم بأنها طالق فلا يصح، فلا تطلق الزوجة لا اليوم ولا غد ولا في الغد. لكن لو قال أنت طالق غدا فإنه يطلق وسيأتي إن شاء الله.
وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال.
يقول الشيخ وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر وفي ظرفية، وهذا تدل على الشهر الذي هو فيه، أو اليوم أي في هذا اليوم طلقت في الحال، لأن هذا الشهر وهذا اليوم ظرف، وهذا الظرف يسلق على الحال، وهذا الحال الذي يعني اللحظة التي هو فيها فإنه حينئذ تطلق فيه. نعم.
وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله.
نعم. وإن قال في غد بالإتيان بحرف الفاء أو بالإتيان بحرف الجر في، في غد أو في السبت، طبعا في متعلقة في الغد لأنه سيأتي بعد قليل فيما إذا حدث هذا الحرف. وإن قال في غد أو في السبت أو في رمضان طلقت في أوله، أي في أول هذه الأيام، إما الغد أو السبت أو رمضان. وهذا مبني على أصل مشهور دائما نكرره معكم، أن أول النهار عند فقهائنا هو طلوع الفجر، وبناء عليه فإن أوله يكون بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر من هذه الأيام الثلاث فإنها تطلق به.
وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل.
نعم. قال وإن أراد أردت آخر الكل أي آخر الغد لا أوله، وآخر السبت لا أوله، أو آخر رمضان لا في أوله، قال دين أي قبل ديانة منه وقبل، لكن لا يقبل حكما إن اختصم إلى قاض. هذا عندهم إذا أتى بحرف الجر في مع غد، وأما إذا لم يأتي بحرف الجر في وأسقطه فإنه يقع في أوله الطلاق، فإن الطلاق يقع في أول الغد سواء، ولا يقبل قوله لا ديانة ولا حكما. والسبب في ذلك قالوا لأنه إذا أسقط حرف الجر في فإن الجملة لا تكون ظرفا ويستغرق جميع الوقت. نعم.
وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه.
نعم. قوله وأنت طالق إلى شهر أتى بإلى وإلى الانتهاء الغاية، فحينئذ يكون من باب التوقيت. قال الشيخ طلقت عند انقضائه أي عند انقضاء الشهر، وقد جاء ذلك عن عدد من الصحابة كابن عباس وأبي ذر، كان فيما روى ابن أبي شيبة ذلك عنهم.
إلا أن ينوي في الحال فيقع.
نعم، وهذا من باب التخصيص بالعلة، فحينئذ ينوي يعني النية تخصص فيقع حالا.
وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا.
لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة، وإلى قلنا إنها لانتهاء الغاية، فحينئذ لا بد من مضي سنة، والمصنف هنا نكر السنة ولم يعرفها، إذ لو عرفها لكانت السنة التي هم فيها، ولكن لما قال سنة فإنه يقتضي أن تكون سنة مطلقة، وذلك قال تطلق باثني عشر شهرا أي بمضي اثني عشر شهرا. والدليل على أنه لا بد أن تكون اثني عشر شهرا قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا في كتاب الله، فالسنة لا بد أن تكون اثني عشر شهرا. وهذه الأشهر المراد بها الأشهر القمرية، فتطلق إذا مضى اثني عشر شهرا قمريا سواء كانت ناقصة أو تامة، إلا الشهر الذي تلفظ فيه بالطلاق، فإنه حينئذ إن كان قد تلفظ من أول الشهر فإن ذلك الشهر يحسب شهرا كاملا، وإن تلفظ به بعد أول الشهر كاليوم الثاني وما بعده فإن العدد يكمل 30 يوما أول شهر، وما بعده يعتبر شهرا قمريا تاما. نعم.
فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.
نعم، فإن عرفها أي عرف السنة باللام، لأن اللام حينئذ تكون للعهد، طلقت أي طلقت الزوجة بانسلاخ ذي الحجة لأنها هي السنة المعهودة وهي السنة القمرية. طبعا يستثنى من ذلك حالة لو كان هناك تخصيص بالنية كأن ينوي الشخص بالسنة القمرية، فحينئذ هذا من باب التخصيص بالنية، وهذه قاعدة معتبرة عند فقهائنا. نعم.
قال رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط.
طيب، هذا الباب من أهم الأبواب الحقيقة، وأنا أريد أن أتكلم عن هذا الباب في دقيقتين قبل أن نخوض في كلام المصنف. هذا الباب من الأبواب التي يرد فيها إشكالات كثيرة عند كثير من الناس، بل إن كثيرا من الناس ربما يتلفظ بالتعليق بالطلاق في كل يوم عند إضافة ضيف أو عند مجالسة زميل ونحو ذلك. والحديث هنا لاثنين: لمن ابتلي بالتلفظ به وإيقاعه، ولمن ابتلي بالفتوى أو القضاء في التعليق في مسائل تعليق الطلاق بالشروط. هذه المسألة فيها خلاف مشهور جدا، وهذا الخلاف قوي ومعتبر، فقد نقل عن بعض الصحابة وقضى به جمع من فقهاء الحنفية والحنابلة وغيرهم، ولا يصح أن هذه المسألة فيها إجماع. الإجماع الذي نقله أبو ثور منقوض، والكلام فيه طويل جدا، وقد نقضه الشيخ تقي الدين في مجلدين مطبوعين. مسألة التعليق بالشروط، جماهير أهل العلم كما سيأتي المصنف أنها يقع الطلاق عند وقوع الشرط المعلق، وبعض أهل العلم قال إن هذا التعليق يلغو ولا يكون طلاقا وإنما يكون يمينا. بغض النظر هل هذا القول صحيح أم ليس بصحيح، أريدك أن تعلم مسألة، أن الإفتاء في مسائل التعليق خطير جدا، حتى وإن كنت تعرف الخلافة في المسألة، ولذا فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يشددون في هذا الباب. فقد جاء عن بعض السلف وهو سعيد بن مسيب أن أهل المدينة كانوا إذا سئلوا مسألة في الطلاق، ويعنون بأهل المدينة من كان معاصرا لسعيد رضي الله عنه، وإنما هم طبقة صغار التابعين ومن بعدهم، وهؤلاء هم فقهاء المسلمين، لأن المدينة كانت عامرة بأبناء الصحابة رضوان الله عليهم. فكان أهل المدينة إذا سئلوا مسألة لم يجب أحد منهم فيها بشيء، وأحالوها إلى سعيد. وهذا يدلنا على خطورة هذا الباب، وهذا الأثر لم أكن واهما فقد ذكره أبو خيثمة في تاريخه الذي طبعت بعض أجزائه. ولكن المقصود أن هذا الباب، باب الطلاق، ليس لكل أحد ولو كان فقيها أن يفتي فيه لدقة مسائله. ومن أثر ذلك أني سمعت كثيرا من الذين يفتون ينسبون للشيخ تقي الدين أنه يقول إن تعليق الطلاق إذا كان حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فإنه يكون يمينا مكفرة. والشيخ تقي الدين يقول في رسالته التي رد على السلك في هذه المسألة، قال: من نسب إلي هذا الكلام فقد كذب علي، أنا لم أقل ذلك، وإنما الشيخ يقول هذه أحد العلامات والشروط التي يعرف بها أن التعليق يمين. ومما ذكر من الشروط أن يكون المشروط أحب إليه من أن يكون الشرط أن يكون المشروط أحب إليه من المشروط. أن يكون وقوع المشروط أن يكون وقوع المشروط أحب إليه من وقوع الشرط. ومما ذكره كذلك أن لا يكون قد أراد الطلاق قبل التلفظ به ولم يكن ناويا له وعازما عليه. ومن ذلك ألا يكرره بعد ذلك. ولذا نقول قبل أن نتكلم عن كلام المصنف إن الإفتاء في مسألة تعليق الطلاق مسألة خطيرة جدا، ولا يجوز المرء أن يفتي بها إلا أن يكون ضابطا لهذه المسألة متقنا لها، وخاصة أن هذه المسألة من مزلات الأقدام، أخطأ في فهمها كبار الأئمة، فأبو ثور على جلالة قدره أخطأ فيها، وأطال الشيخ تقي الدين في نقض كلامه في هذه المسألة، والإفتاء فيها خطير. ولذا ما زال مشايخ أيام الشيخ باز يمنعون أحد لا في الطلاق ولا في لا في تعليق الطلاق ولا في غيره إلا أن تحال الفتوى له. نعم. يقول الشيخ: باب تعليق الطلاق. التعليق عندهم هو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل بأداة من أدوات الشرط. وقوله بالشروط، هذه الشروط قد تكون متعلقة بالزمان أو متعلقة بالفعل أو هيئة معينة. والتعليق لا يصح ويترتب عليه أثره إلا بخمسة شروط. أول هذه الشروط أنه لا بد أن يكون الذي تلفظ به زوجا، وهذا الذي ذكره المصنف في أول جملة بعد قليل سيأتي ذكرها. فلا بد من قيام الزوجية عند التلفظ بهذه اللفظة وهو التعليق الطلاق بالشرط وعند وقوع الشرط. وينبني على ذلك أربع حالات نأخذها قسمة عقلية. فإن وجدت الزوجية عند التلفظ وعند وقوع الشرط فإنه حينئذ يقع، وإن انتفت في أحد الزمانين أو في كلاهما فإنه لا يقع. فإن انتفى في وقت التلفظ لكنها وجدت الزوجية عند وجود الشرط فإنه لا يقع. رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، لا يقع طلاقه لأنه وقت التلفظ لم يكن زوجا. رجل قال: إذا جاء رمضان فزوجته طالق ثم أبانها قبل رمضان، لا يقع الطلاق. رجل قال لأجنبية: أنت غدا أو أنت إن أكلت طالق، فلا يقع الطلاق لأنه وقت التلفظ ووقت الإيقاع ووقوع الشرط ليست زوجة له. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد من الإتيان بإحدى أدوات الشرط التي سيورد المصنف بعضها. فحينئذ نقول لا يصح التعليق بدون لفظ الشرط ولو نواه، فلا تكفي النية بل لا بد من اللفظ. الشرط الثالث أنه لا بد أن يأتي بلفظ الطلاق أو كنايته، بلفظ الطلاق الصريح أو بكنايته. الشرط الرابع أنه لا بد أن ينوي التعليق قبل الفراغ من التلفظ بالطلاق. فلو قال: أنت طالق، ونوى قبل الانتهاء من حرف القاف التعليق صح، لكن لما قال أنت طالق ثم أتى بكلام منفصل عن لفظ الطلاق ثم نواه بعد ذلك فنقول حينئذ لا يصح شرطه. الأمر الشرط الخامس والأخير أنه لا يشترط أن لا يوجد فصل بين الشرط وحكم، مثل ما قلنا في الاستثناء، فلا يكون فصلا لفظيا ولا حكميا. نعم.
لا يصح إلا من زوج.
نعم. يقول الشيخ: لا يصح الطلاق إلا التعليق إلا من زوج، لما جاء عند ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل النكاح. وقول المصنف إلا من زوج يدلنا على أمور. الأمر الأول أنه لا بد أن يكون ذلك الزوج ممن يصح طلاقه، إذ التعليق تابع للطلاق. الأمر الثاني أن قوله لا يصح إلا من زوج أي وقت التلفظ بالطلاق وعند وجود الشرط. نعم.
فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته.
نعم. يقول الشيخ: فإن علقه أي علق الطلاق بشرط لم تطلق قبله أي قبل وجود الشرط، بل لا بد من وجود الشرط لكي يثبت طلاقها، ولا تطلق كذلك أيضا قبل التعليق. طيب، قول المصنف هنا إذا علقه بشرط لم تطلق قبله، عندنا هنا مسألتان. مسألة الأولى أننا نقول إن قوله إذا علقه بشرط لم تطلق قبله أن التعليق له صيغتان. الصيغة الأولى أن يقدم الشرط على الطلاق، والشرط والصيغة الثانية العكس وهو التأخير. تقديم الشرط على الطلاق يقول إن شربت الماء فأنت طالق، والتأخير أنت طالق إن شربت الماء، ولا فرق بينهما في الحكم.
ولو قال عجلته،
قال ولو قال عجلته أي فلا تطلق قبله ولو قال عجلته، لأنه الطلاق يثبت في المحل الذي صح نسبته إليه فلا يتعجل بعد ذلك.
وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أريده وقع في الحال.
نعم، إذا قال الزوج سبق لساني بالشرط فقط لكنه أراد الطلاق ولم أرده، أي ولم أرد الشرط، قال وقع في الحال لأنه أقر على نفسه بالأشد وهو الطلاق الحال. وأما إذا قال سبق لساني بالطلاق والشرط معا فهذه المسألة سبق ذكره في أول الطلاق وأنه يدين.
وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما،
إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ولم يتلفظ بالتعليق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما، لأن من شرط صحة التعليق أن يتلفظ به الزوج المعلق. وقول المصنف لم يقبل حكما يدلنا على أنه يقبل ديانة فيدين، لأنه لم يقبل حكما لأنه لا يوجد ما يدل عليه، ويدين لأنه ربما تلفظ به أو كان دلالة الحال تدل عليه.
وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار.
نعم، بدأ المصنف يذكر بعض أدوات الشرط فقال وأدوات الشرط، وأورد منها إن بكسر الهمز، وأما بالفتح فليست من أدوات الشرط إلا إذا كان المرء عاميا وجرى على لسانه ذلك. وإذا ومتى وأي ومن وكلما وكلها من أدوات الشرط. نعم، قال وهي أي الكلمة الأخيرة والأداة الأخيرة وهي كلما وحدها للتكرار، فتعم في جميع الأوقات وعند وجود جميع الأفعال، وما عداها من أدوات الشرط فليست للتكرار. هذا يدلنا على أن أدوات الشرط قسمان، قسم يفيد التكرار وهو كلما وحدها، وما عداها من أدوات الشرط فلا تفيد التكرار. نعم.
وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرنيته للتراخي.
نعم.
وما علم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرنيته.
نعم. قبل أن نشرح هذين السطرين لكي أذكر هذا الكلام مرتبا ثم أرجع له. هذا الكلام يتكلم فيه المصنف عن دلالة أدوات الشرط للفورية أو الترخي، فيقول الشيخ في هذا الكلام إن أدوات الشرط تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أدوات شرط تدل على التراخي إلا إذا وجد شرطان فإنها تكون للفورية. الشرط الأول عند عدم نية الفورية، والشرط الثاني عند عدم قرينة الفورية. وقرينة الفورية كأن يكون الطلب طلبها الطلاق ونحو ذلك. وهذا حرف واحد وهو حرف إن الأول، فإن يكون للتراخي إذا وجد هذان الشرطان. فإن اختل أحد هذين الشرطين بأن نوى الفورية أو وجدت قرينة الفورية فإنه يكون للفور. القسم الثاني من أدوات الشرط ما عدا إن من أدوات الشرط، فإنها تكون للتراخي بثلاثة شروط فتزيد بشرط. الشرط الأول عدم نية الفورية، والشرط الثاني عدم القرينة، والشرط الثالث عدم دخول لم عليها. ألا يقول إذا لم؟ فإذا وجدت هذه الشروط الثلاث فإنها تكون للتراخي. فإذا اختل أحدها بأن دخلت لم أو نوى الفورية أو وجدت قرينة تدل على الفورية فإنه يكون للفورية. هذا هو مرتب كلام المصنف. ننظر له في كلامه، يقول الشيخ: وكلها، أي وكل الحروف السابقة ومهما أيضا تلحق بها بلا لم، إذا لم يوجد معها لم أو نية الفوري، هذا الشرط الثاني، أو قرينته، يعني قرينة الفوري للتراخي، أي فإنها للتراخي. ومع لم، أي إذا وجد حرف لم معها، كإذا لم ومتى لم، فإنها للفور، إلا إن، لأن إن إذا دخلت عليها لم يختلف معها المعنى، إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة، فإن إن مستثناة من شروط الثلاثة وإنما لها شرطان فقط، وذلك لأن إن لا تقتضي زمانا.
فإذا قال: إن قمت، أو إذا، أو متى، أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت.
نعم، هذا مثال على مسألة الفورية والتراخي. يقول الشيخ: إذا قال لها إن قمت، إن هنا لم يدخل، طبعا إن الأصل فيها أنها للتراخي، إن قمت، إذا، متى، أي وقت قمت، من قامت، أو كلما قمت فأنت طالق، فالأصل فيها للتراخي. فمتى وجدت، أي وجد القيام من الزوجة طلقت، سواء قامت بعدها مباشرة أو تأخرت في القيام وتراخت فيه فإنها تطلق، إلا إذا وجدت منه نية يقصد به الفورية الآن، أو وجدت منه نية، أو وجدت قرينة تدل على الفورية يشير لها إن قمت فأنت طالق في هذه اللحظة، فهذه قرينة تدل على ذلك. إذن هذه الأمثلة التي أوردها المصنف تدل على عدم لزوم الفورية إلا في حال وجود النية أو القرينة. نعم.
وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما.
نعم، يقول إن مصنف إن تكرار الشرط لا يتكرر فيه الحنث لأنها تتداخل، إلا في كلما لأنها تقتضي التكرار كما تقدم.
وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا.
نعم، هذه مسألة سيأتي عكسها. هذه المسألة هي التعليق على عدم الطلاق، سيأتينا إن شاء الله التعليق على وجود الطلاق. هنا التعليق على عدم الطلاق، إذا قال الرجل لزوجته: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا معينا، ولم تقم قرينة، هذان شرطان، ولم يطلقها بعد ذلك، وهذا هو الشرط الثالث، طلقت في آخر حياة أولهما موتا. مفهوم ذلك أنه إذا نوى وقتا معينا أو وجدت قرينة تدل على الفورية أو طلقها فإنها تطلق في هذه اللحظة. وقول المصنف طلقت في آخر حياة أولهما موتا، أي إذا مات هو قبلها فإنها تطلق قبل وفاته بلحظات، وإذا ماتت هي قبله فإنها تطلق قبل وفاتها بلحظات. ينبني على ذلك مسألة الإرث، فنقول إن كان الطلاق المعلق هنا طلاقا بائنا بأن كانت هي الطلقة الثالثة لها، فإنها إذا ماتت هي يرثها، ولا إذا ماتت هي لم يرثها إذا ماتت هي فإنه لا يرثها، وأما لأنها ليست زوجة وقد بانت منه بالطلقة الثالثة، وأما إذا مات هو فإنها ترثه لأنه يكون شبيها بطلاق الفار الذي طلق في مرضه المخوف. إذن ينبني على هذه المسألة مسألة الإرث، فنقول إذا كان الطلاق المعلق بائنا لم يرثها إذا ماتت هي، وترثه إذا مات هو.
ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلق كيف أنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المسائل التي تكون فيها أدوات الشرط للفورية، وهي ما عدا إن إذا دخلت عليها لم، فقال ومتى لم، ومر معنا أن لم إذا دخلت على أداة الشرط غير إن فإنها تقتضي الفورية. قال ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق. قال الشيخ ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه، أي إيقاع الطلاق فيه، ولم يفعل أي ولم يطلقها، طلقت أي طلقت بعد مضي هذا الوقت في الحال، وأن لأن هذه الأدوات التي سبق ذكرها لما دخل عليها لم اقتضت الفورية.
وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه، طلقة المدخول بها ثلاثة وتبين غيرها بالأولى.
نعم، هنا أيضا من ألفاظ الفورية كلما إذا دخلت عليها لم، كلما تقتضي التكرار، هذا من جهة. الأمر الثاني أن دخول لم عليها تقتضي الفورية، فحينما قال الرجل لزوجته كلما لم أطلقك فأنت طالق، قال ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة بأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولم يطلقها أي ولم يطلقها في هذه المدة، طلقت المدخولة بها ثلاثا، طلقت الطلقة الأولى ثم بمضي مدة يقول فيها أنت طالق تطلق الطلقة الثانية لأنها رجعية، ثم بمضي مدة يقول لها فيها أنت طالق طلقت الطلقة الثالثة التي بانت بها. قال الشيخ وتبين غيرها أي غير المدخولة بها بالأولى. السبب في هذه الجملة لأن كلما تقتضي التكرار ودخول لم عليها يقتضي الفورية، لكن لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق هذه تختلف المسألة وتكون ملحقة بالمسألة السابقة في قضية أنها تطلق في آخر جزء من حياته ولا تقتضي التكرار، لأن آخر جزء في حياته تكون الطلقة الأولى ثم تبين بعد ذلك فلا يلحقها طلاق.
وإن قمت فقعدت،
إذا لم يأتي بلم تطلق طلقة واحدة في آخر أجزاء حياته.
وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن تعليق الطلاق بفعلين، فقال إذا قال لها إن قمت فقعدت، هذا فعلان قمت ثم ثم أعقبها بالفاء وقعدت. المثال الثاني قال إن قال لها إن قمت ثم قعدت فأتى بحرف ثم. والمثال الثالث إن قال لها إن قمت إن قعدت إذا قمت، إن قعدت إذا قمت، فرتب بينهما حرف الشرط وأداته. أو قال لها إن قعدت إن قمت، يعني أنت طالق إن قعدت إن قمت، فعلقه بفعلين متصلين. قال الشيخ فأنت طالق يعني فيما سبق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. من علق الطلاق بفعلين فنقول له حالتان، الحالة الأولى أن يكون بينهما فعل، أن يكون بينهما حرف يقتضي الترتيب مثل الفاء وثم وأدوات الشرط التي ضرب لها المصنف أمثلة، فإنه حينئذ لا بد من الاتيان بالفعلين مرتبين، وهذا معنى قول المصنف لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لأن الفعلين ربط بينهما بحرف يقتضي الترتيب. الحالة الثانية وسيريدها المصنف بعد قليل، إذا كان الفعلين إذا كان الفعلان بينهما حرف لا يقتضي الترتيب لكن يقتضي الجمع وهو حرف الواو، فحينئذ لا بد من وجود الفعلين وإن لم يكن بينهما ترتيب. والحالة الثالثة إذا كان الفعلان بينهما حرف لا يقتضي لا الترتيب ولا الجمع وهو حرف أو، فحينئذ يكون لفعل يعني يقع الطلاق بوجود أحدها. نعم، فضل.
وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير يعني مرتبين،
هذه الحالة الثانية. قال وبالواو أي إذا ربط بين الفعلين بالواو، لأن الواو يقتضي الجمع ولا يقتضي الترتيب، تطلق بوجودهما كأن يقول أنت طالق إن قمت وقعدت. فإذا وجد الفعلان سواء تقدم القيام أو القعود فإنها تطلق.
وبأو بوجود أحدهما.
الحالة الثالثة إذا أتى بحرف لا يقتضي لا الترتيب ولا التخير وهو أو، لا يقتضي لا الترتيب ولا الجمع وهو أو، لأن أو تقتضي التخير، فإنها تطلق بوجود واحد من الفعلين، كأن يقول أنت طالق إن قمت أو قعدت، فإذا وجد أحد الفعلين طلقت.
قال رحمه الله فصل. إذا قال
المصنف في هذا الفصل يتكلم عن تعليق الطلاق بالحيض، وهذه أمثلة للتعليق، والمصنف أطال في أمثلة التعليق.
إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن.
نعم، يقول الشيخ إذا قال الرجل لزوجته إن حضت فأنت طالق، قال طلقت بأول حيض متيقن، أي بأول وجود الحيض المتيقن، ليس بانتهائه بل بأول وجوده. وتعبير المصنف بالمتيقن نستفيد منها أمران. أمر الأول أن ما ليس بمتيقن فإنه لا نحكم بوجود الطلاق فيه. مثال ذلك أن المتيقن يصار إليه باعتبار السن، فلو أنها حاضت دون 9 فليس بمتيقن، ويصار إليه أيضا باعتبار اللون، ومر معنا أن الحيض 4 ألوان، سواد وحمرة وكدرة وصفرة، فإذا لم يأتي أحد الألوان 4 فليس بحيض، ويصار إليه أيضا باعتبار أقل الطهر بين الحيضتين، فلو أن امرأة حاضت حيضة وقد انقضت حيضتها السابقة في أقل من 13 يوما بلياليهن فليس بحيض، ويصار إليه أيضا باعتبار مدة الحيض نفسه، فإن أقل الحيض عند فقهائنا يوم وليلة، لو أن المرأة جاءها حيض قوي بعد أكثر من مدة الطهر بين الحيضتين ولكنه مكث أقل من يوم وليلة فنقول ليس بحيض لأنه ليس بمتيقن. إذن عرفنا المتيقن ما هي علامات اليقين، هذه بعضها. طيب الأمر الثاني، إذا ظنت أنه حيض ثم استبان لها بعد ذلك أنه ليس بحيض فإنها تكون ليست بطالق.
نعم. وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة.
نعم، قوله وإذا حضت حيضة، حيضة هذه نكرة، والأصل في النكرة أنها تكون كاملة، أي حضت حيضة كاملة. قال تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، أي إذا كملت الحيضة ولو لم تغتسل فإنها تطلق بأول الطهر. وقوله من حيضة كاملة يدلنا على أن الرجل إذا علق الطلاق حال كون المرأة حائضا فإن طهرها من هذا الحيض لا تطلق منه لأنها حيضة ناقصة، وإنما لا بد أن تحيض حيضة كاملة بعد ذلك في الحيضة التي تليها، فلا يعتد بالحيضة التي في المرأة عند تلفظ الزوج بالتعليق.
وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.
نعم، يقول الشيخ إذا قال زوج لامرأته إذا حضت نصف حيضة فإنها تطلق في نصف عادتها، قوله نصف حيضة أي نصف مدة حيضة. المرأة تعرف نصف حيضتها بأحد أمرين، إما بالتمييز، والتمييز يكون عند انقضاء المدة، أو بالعادة. فتكلم المصنف هنا عن التي تكون معتادة فيقول تطلق في نصف عادتها، أي إذا كانت المرأة معتادة، فإذا كانت عادتها 8 أيام إذا مر عليها 4 أيام فإنها تطلق. وهذا مبني على الأصل الذي مشهور عند الحنابلة أنه عند تعارض العادة مع التمييز تقدم العادة، فلو زاد دمها عن 8 أيام فإنه ليس بمعتبر عند فقهائنا. إذن فقوله في نصف عادتها إذا كانت المرأة معتادة، وأما إذا لم تكن معتادة فإنها تنتظر حتى تنقضي حيضتها ثم بعد ذلك تجزم بأنها قد مضى نصفها، إلا أن يمر عليها أكثر من نصف أكثر الحيض، فإن أكثر الحيض للمرأة 15 يوما بلياليهن كما تعلم، فإذا مر من حيضتها 15 يوما بلياليهن فإنها تطلق به.
قال رحمه الله فصل.
نعم، بدأ يتكلم مصنف عن تعليق الطلاق بالحمل في هذا الفصل. نعم.
إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حدث.
نعم، يقول الشيخ إذا علقه بالحمل سيورد المصنف صورتين. الصورة الأولى إذا علقه بوجود الحمل ثم سيورد بعده إذا علقه بنفي الحمل. إذن الصورة الأولى في الإثبات والصورة الثانية في النفي، وإذا لم ننتبه لهذه المسألة. إذا علقه بالحمل، صورة ذلك إذا قال رجل لزوجته أنت طالق إن كنت حاملا، فحينئذ علق طلاقها بالحمل. قال فولدت لأقل من 6 أشهر. طبعا قبل أن نتبين هذا نقول إن اكتشف الحمل بوسيلة من وسائل الطبية أنه كان موجودا وقت التلفظ بالطلاق فإنه حينئذ تطلق به، وإن لم يوجد ما يدل على ذلك رجعنا إلى النظر إلى المدد التي أوردها المصنف، وهذا ماشي على أصول المذهب، لأنهم لا يمنعون من ثبوت الحمل بهذه العلامات، لم ينفوها، وإنما هذه العلامات صريحة جدا، وخاصة بعضها يكون من القوة في درجة عالية كتحليل الدم. يقول الشيخ إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر، أي لا يعلم أهي حامل أم ليست بحامل، فمتى نعلم أنها حامل أم لا؟ قال إذا ولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، أي منذ تلفظ بالتعليق، لأنهم يسمون التعليق حلفا كما سيأتينا إن شاء الله بعد الصلاة. فالعبرة بوقوع الطلاق منذ التلفظ لا من ظهور الحمل ولا من الولادة. طيب، قول المصنف لأقل من 6 أشهر، نحن قلنا إذا لم يعني يتيقن وجود الحمل فما الحكم؟ نقول له حالتان: إذا ولدت المرأة لأقل من 6 أشهر فإنها تطلق حينئذ مطلقة، سواء وطئها في هذه المدة أم لا، وولدت ولدا حيا، لابد أن نقول إنها ولدت ولدا حيا يعيش مثله فيه، قد يكون حيا ثم مات، لأننا تيقننا حينئذ أنها حملت به قبل التلفظ بالتعليق. الحالة الثانية أن تلده لستة أشهر أو أكثر، ففي هذه الحال نقول إن لم يطأها زوجها في هذه المدة فإنها تطلق، وإن وطئها فيها فإنها لا تطلق، لأن الأصل عدم الحمل، مع أن سيأتينا بعد قليل أنه يحرم عليه وطئها، لكن لو خالف وطئها فإنها لا تطلق. نعم.
وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن.
نعم.
وهي عكس الأولى في الأحكام.
نعم. يقول الشيخ وإن قال الرجل وهو في النفي إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، إذن علقه بنفي الحمل. يقول الشيخ عكس الأولى في الأحكام، معنى كونها عكس الأولى في الأحكام أي أنها إن ولدت لأكثر من 4 سنين فإنها تطلق مطلقا، لأنها قطعا ليست بحامل في وقت التلفظ، وإن ولدت 4 سنين فأقل، فإن كان لم يطأها فإنها لا تطلق، وإن وطئها أيضا لا تطلق، لأن الأصل عدم وجود الحمل كذلك. نعم، وإن وطئها طلقت، لأن الأصل عدم وجود الحمل. نعم، لأنها علقها على النفي هنا. طيب، هذا ما يتعلق بقوله وهي عكس الأولى في الأحكام. قول المصنف حرم وطئها أي حرم وطئها في حالة الأولى والحالة الثانية معا، في حالة التعليق على وجود الحمل أو على نفيه، قبل استبرائها بحيضة في البائن. استبراؤها في الحيضة لماذا؟ لأجل تزول الريبة في ويتبين أنه قد ظهر الحمل أو لم يظهر في الحالة الثانية، والاستبراء يكون بحيضة واحدة فقط. وقوله في البائن أي إذا كان التعليق عليها الطلقة الثالثة دون الطلقة الأولى أو الثانية. نعم.
وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقة ثلاثة.
نعم. هذه المسألة شبيهة بالفصل السابق وهو تعليق الطلاق بوصفين، ويعلق على كل وصف عدد من الطلقات مختلف عن الوصف الثاني. صورة ذلك: إذا علق الرجل طلاق زوجته إن كانت حاملا بذكر بطلقة، وإذا كانت حاملا بأنثيين بطلقتين. يقول الرجل لزوجته: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالقة طلقتين. يقول الشيخ: فولدتهما، أي ولدت ذكرا وأنثى معا، طلقت ثلاثا، أي ثلاثة تطليقات، لأنها حملها بالذكر بطلقة وبالأنثى بطلقتين، فيكون المجموع ثلاثا. ولو ولدت أنثيين تطلق، ولو ولدت ذكرين فإنها تطلق طلقتين.
وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما.
يقول: وإن كان مكانه، أي مكان قوله إن كنت حاملا، بدل من يقول إن كنت حاملا قال إن كان حملك، أو قال أو ما في بطنك، إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى فطلقتين. يقول الشيخ: لم تطلق بهما، أي لم تطلق بولادة ذكر وأنثى معا توأم. السبب: لأن هذه الصيغة وهي قوله إن كان حملك تقتضي الحصر في الذكورية فقط أو في الأنوثة فقط، وهنا جمعت بين الذكر والأنثى فلا تطلق لا واحدة ولا ثنتين، لأنه قال إن كان حملك ذكرا فواحدة، وإن كانت أنثى فثنتان، فهي لم تحمل لا بذكر ولا بأنثى، وإنما بذكر وأنثى معا، فلا تطلق بهما شيئا.
قال رحمه الله: فصل.
نعم، هذا الفصل شبيه بالسابق، لأن السابق تعليق بالحمل وهذا تعليق بالولادة. نعم.
إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به.
نعم، هذه المسألة من المسائل المشكلة على المذهب. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى، صورة ذلك أن يقول الرجل لزوجته: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن التي قبلها علق الطلاق على الحمل فقال إن كنت حاملا بذكر، وهنا علقه على الولادة، ولذلك بعض فقهاء المذهب فرقوا بينهما. هذه المسألة كما ذكرت لكم قبل قليل أنها من المسائل المشكلة في المذهب، وقد ألف فيها الحافظ بن رجب جزءا مطبوعا سماه جزء تعليق الطلاق بالولادة. ووجه الإشكال فيها أن هذا القول الذي مشى عليه فقهاء المذهب المنصوص عن الإمام أحمد إنكاره، فقد نقل إسحاق بن منصور كوسج في مسائده أنه أنكر على سفيان الثوري أنه قال إنها تطلق بالأول وتبين بالثاني، فأنكر عليه هذا القول. ولذا فإن منصوص الإمام أحمد واختيار جمع من أصحابه كابن رجب والشيخ تقي الدين وغيرهم أن الذي يقع بهذا الطلاق إنما هو أكثر المعلقين وهو طلقتان. إذن أحمد أنكر هذا القول ولكن الأصحاب مشوا عليه. صورة هذا القول: يقول الشيخ إذا علق الطلاق على الولادة قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. قال الشيخ: فولدت ذكرا ثم أنثى، يجب هنا الإتيان بثم كما سيأتي بعد قليل، لأن ثم تقتضي الترتيب. قال: فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا، أي المولود، لكن بشرط أن يكون هذا المولود مما تصير به أمه أم ولد، وأما قبل ذلك فلا اعتبار به لأنه ليس يأخذ حكم الموالد. قال: طلقت بالأول، أي تطلق بالأول من هذين المولودين، وبانت بالثاني، أي تبين بالثاني ولم تطلق به. لماذا؟ لأنها انتهت عدتها بولادتها الثاني، عندما تلد الثاني تكون قد انتهت عدتها، فقد وقع عليها الطلاق وهي حامل لما ولدت الأول، وتنقضي العدة عندهم بانتهاء مدة الحمل، والثاني ما زال حملا، فلو تأخر يوما أو يومين، وقد يتأخر الجنين الثاني يوم أو يومين عند الأوائل كثيرا، فإنه حينئذ تبين به أي بخروجه قبل أن يلحقها الطلاق. إذن ففي وقت خروج الثاني ليست محلا لوقوع الطلاق عليها من قضاء عدتها. هذا الذي أنكره أحمد على سفيان، ورأى أحمد أنه يقع بها الأكثر، لأن المقصود من التعليق إنما هو الولادة، وقال إنها ولادة واحدة وليست ولادتين لكي نكون انقضت بها العدة. ولذا هذا أقول لكم أشكل على فقهاء المذهب، وألا فيه ابن رجب جزءا كاملا في هذه المسألة وتفريعات هذه المسألة. نعم.
وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة،
قال وإن أشكل كيفية وضعهما فلم يعلم أيهما المتقدم، لأن لو تقدم الذكر وقعت بها طلقة وبانت بالبنت ألا يقع عليها طلاق البنات، وإن تقدمت البنت وقعت عليها طلقتان وبانت قبل وقوع طلقة الولد. لكن لو أشكل فلم يعلم هل ولدا معا أو كانا متفرقين، هذا معنى قوله أشكل. قال ولو أشكل كيف وضع كيفية وضعهما فواحدة، لأن هذا هو المتيقن، وما زاد عن ذلك مشكوك فيه فيلغو، إذ المشكوك ملغو فيه.
قال رحمه الله فصل.
نعم، هذا الفصل حقيقة من الفصول الذي ذكر بعض فقهاء المذهب أنه صعب، فقد ذكر ابن عوض في حاشيته أن هذا الفصل فصل صعب، وهذا الفصل هو الذي يسميه العلماء بتعليق الطلاق بالطلاق. وقبل أن يعني نذكر المسألة التي أوردها المصنف، عندنا مفتاح لهذا الباب، إذا استطعت معرفة هذا المفتاح سهل عليك معرفة المسائل المشكلة في هذا الباب. العلماء يقولون إن تعليق الطلاق بالطلاق له صورتان، إما تعليق بالطلاق على إيقاعه، وإما تعليق على وقوعه. النوع الأول تعليق الطلاق على إيقاعه، أي على إيقاع الزوج اللفظ، صورة ذلك إن طلقتك فأنت طالق، فإيقاع الزوج للفظ هذا هو الإيقاع، فحينئذ يكون لفظ الزوج هو الموجب لوقوع الطلاق المعلق. النوع الثاني تعليقه على الوقوع، والمراد بالوقوع أي حصوله حقيقة وقيامه. مثاله يقول الزوج لزوجته إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق، إن وقع أي ثبت عليك الحكم. وغالبا ما يكون الإيقاع والوقوع في لحظة واحدة، لكن سيأتي بعد قليل متى نحتاج للتفريق بينهما. نعم.
إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلق الطلقتين فيهما.
نعم، يقول الشيخ إذا علقه على الطلاق، يعني علق الطلاق على إيقاعه وهو النوع الأول، بأن يقول إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه أي علق الطلاق في جملة أخرى على القيام، فقال إن قمت فأنت طالق، اليوم الأول قال إن طلقتك فأنت طالق، وفي اليوم الثاني قال إن قمت فأنت طالق. ففي هذه الحال قال أو علقه، نعم، أو خنأتي بالجواب، قال الشيخ فقامت طلق الطلقتين، الطلقة الأولى للتنجيز، الطلقة الأولى للتعليق، والطلقة الثانية للشرط. التعليق عندما قال إن قمت فأنت طالق، هذا التعليق، أقامت فتطلق لأجله، هذا هو المعلق عليه. والشرط إذا علقه على الطلاق، إن طلقتك فأنت طالق، فحينئذ تقع عليها طلقتان. المثال الثاني قال أو علقه على القيام، قال إن قمت فأنت طالق ثم على وقوع الطلاق. هنا إيقاع على الوقوع، تعليق الطلاق على وقوعه بأن يقول إن وقع عليك طلاق فأنت طالق، إن وقع عليك طلاق فأنت طالق، ثم قامت فتقع عليها طلقتان. الطلقة الأولى للتعليق والثانية بالشرط. نعم.
وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة.
يقول وإن علقه على قيامها فقال إن قمت فأنت طالق ثم على طلاقه لها قال إن طلقتك فأنت طالق. هنا تعليق على الإيقاع التي قبلها، تعليق على القيام ثم على الوقوع، الثانية تعليق على الإيقاع. فحينئذ تقوم واحدة فقط، فحينئذ تقع عليها طلقة واحدة إذا قامت، لأن الطلاق يقع بسبب القيام لا بالتعليق، لأن الجملة الثانية وهو قوله وهو إذا علقه على طلاقه لها فهو معلق على الإيقاع. نعم.
وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة.
نعم، هذا مثال للفرق بين تعليق الإيقاع وتعليق الوقوع، مثل المسألة السابقة. إذا قال كلما طلقتك هذا من تعليق الإيقاع، أو قال كلما وقع عليك طلاقي هذا من تعليق الوقوع، من تعليق الطلاق على الوقوع، شوف الفرق بينهم، فأنت طالق. قال فوجد أي وجد الطلاق بعد ذلك، فقال لها أنت طالق في الحالة الأولى، فوجد أي فوجد الطلاق في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. طبعا قول فوجد أي إما بأي لفظة من ألفاظ الطلاق. قال طلقت في الأولى، وهي قوله كلما طلقتك طلقتين فقط، لأن هذا باب التعليق على الإيقاع، فتكون طلقة باشرها به وهي قوله فوجد، والطلقة الثانية بوجود الشرط وهو كلما طلقتك، فواحدة تكون للطلاق المنجز والثانية للطلاق المعلق. قال وفي الثانية أي في قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، وهذا تعليق للوقوع، فتقع ثلاثا، لأن كلما تقتضي التكرار هنا، وقد تكرر وقوع الطلاق لا الإيقاع، في الأولى الإيقاع واحدة والثانية وقوع، فالذي تكرر هو الوقوع، بينما الإيقاع لم يتلفظ الزوج إلا مرة واحدة قال أنت طالق. فإذا قال الرجل لزوجته كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق، وقعت الطلقة الأولى عليها فتطلق، فلما طلقت وقعت عليها طلقة أخرى تطلق الثانية، فلما طلقت الطلقة الثانية نقول وقعت عليها الطلقة الثالثة، لأن الفرق بين قوله كلما طلقتك وبين قوله كلما وقع عليك الطلاق أن الأولى تعليق للإيقاع والثانية تعليق للوقوع. طبعا فقط آخر شيء أن قول المصنف طلقتين وثلاثا هذا إذا كانت مدخولا بها، وأما غير المدخول بها فإنما تقع عليها طلقة واحدة. عموما هذا الفصل كما ذكرت لكم هو فصل صعب كما قال ابن عوض في حاشيته، ولكن فهم هذا الفصل بمعرفة الفرق بين الإيقاع والوقوع، تعليق الإيقاع وتعليق الوقوع. والمصنف هنا أورد مسألتين ينبني عليهما أو أثر، هي آثار التفريق بين لفظ الإيقاع ولفظ الوقوع.
قال رحمه الله فصل: إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال.
نعم، بدأ المصنف يتكلم رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن تعليق الطلاق بالحلف، والحلف بالطلاق الأصل عند العلماء أنه صيغته صيغة تعليق الطلاق، نص على ذلك جماعة كمنصور وأبو يعلى وغيرهم، وذلك يقولون إن الحلف بالطلاق مجاز بالتعليق، وذلك أن من علق طلاق زوجته على شرط فيتجوز العلماء ويسمونه حلفا من باب التجوز يسمونه حلف. وقبل أن نذكر هذه المسألة أريد أن تعلم أن العلماء يريدون لفظ الحلف ويقصدون به خمس استخدامات. الحلف بالطلاق يقصدون به خمس استخدامات، الأول والثاني والثالث ليست مرادة معنا هنا. الحالة الأولى أن يأتي الزوج بالقسم باسمه تعالى على إيقاع الطلاق بأن يقول للزوج والله لأطلقنك، فحينئذ فإنه بإجماع أهل العلم لا يقع طلاق هذه المرأة وأنها يمين مكفرة بالإجماع، حكاها الشيخ تقي الدين. الحالة الثانية أن يأتي بصيغة الطلاق المنجز وإنما ينوي التعليق في نفسه، فيقول الرجل لامرأته أنت طالق وينوي في نفسه حثها أو منعها أو ترغيبها أو ترهيبها، فحينئذ يقولون باتفاق حكاه الشيخ تقي الدين أنه لا يسمى حلفا وإنما يقع به الطلاق. الحالة الثالثة أن يضيف الجزاء، أن يأتي بالطلاق بصيغة الجزاء، إن فعلت كذا كان كذا، لكنه يكون مضافا للمستقبل. صورة ذلك يقول إن دخلت الدار فسأطلقك، فيضيفها للمستقبل. فحكى شيخ الإسلام أيضا في هذه المسألة الاتفاق على أنه لا يقع به الطلاق، وإنما اختلف العلماء هل فيها كفارة أم ليست فيها كفارة، الخلاف الكفارة. بقيت معنا حالتان هما اللتان يقصدهما العلماء بالحلف بالطلاق. الحالة الأولى أن يأتي بلفظ القسم كأن يقول علي الطلاق لأفعلن كذا، أو يقول الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو يأتي بلفظ القسم من غير إتيان بمشروط فيقول علي الطلاق ويسكت، هذا يسمى عند الفقهاء الحلف بالطلاق وهو المراد عندنا هنا. الصورة الثانية أن يأتي بصيغة التعليق بقصد واحد من أمور أربعة، إما الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. إذا ملخص الكلام بسرعة لأجل الوقت أن الفقهاء إذا أطلقوا الحلف بالطلاق فإن لهم خمس إطلاقات، ثلاثة ليست مرادة معنا هنا، وإنما المراد بالحلف بالطلاق هنا أحد صيغتين. الصيغة الأولى أن يأتي بلفظ صيغة الحلف كأن يقول الطلاق يلزمني، أو ما نقول صيغة الحلف، صيغة القسم أدق، يقول الطلاق يلزمني، أو أن يأتي بلفظ التعليق لكن بقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، حينئذ يسمى حلفا.
إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال،
يقول الشيخ إذا قال رجل لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، المراد بالحلف بالطلاق الصيغتان التي تقدم ذكرهما، ثم قال أنت طالق إن قمت، فقوله إن قمت هذه الصيغة الثانية من صيغ الحلف بالطلاق لأنه تعليق، وكان قاصدا بإتيانه بهذه اللفظ الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإنه يكون حلفا. قال طلقت في الحال، لماذا؟ لأنه تطلق بالجملة الأولى وهي قوله إن حلفت بطلاقك، وقد حلف بطلاقها، لأن هذا التعليق قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب.
لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف.
يقول الشيخ لا إن علقه، أي لا إن علق الطلاق بطلوع الشمس ونحوه مما ليس فيه منع ولا حث ولا ترغيب ولا ترهيب، هذه القيود الأربعة، فإنه حينئذ يكون تعليقا محضا فيكون هذا المعلق عليه شرط ولا يكون حرفا، فحينئذ لا تطلق بالجملة الأولى وهي قوله إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، لا يقع بالجملة الأولى طلاق لأنه ليس حلفا. وهذا هو الفرق بين التعليق المحض والتعليق الذي هو حلف، ينظر إلى النية أو الصيغة. الصيغة إذا قال يلزمني الطلاق أو علي الطلاق، والنية إذا قصد أحد الأمور الأربعة. نعم، نقف هنا أو بقي دقيقتان. خلني هذا الجملة عن فضل.
وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فتنتان، وثلاثا فثلاث.
نعم، يقول الشيخ إن قال الرجل لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق مثل السابقة، أو قال إن كلمتك فأنت طالق، فيكون قوله إن كلمتك فأنت طالق إما تعليقا محضا أو حلفا بذاته. قال وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، لماذا؟ لأن الأصل أنهم باب التأكيد. قال ومرتين فتنتان، لأن تكرار هذه الجملة تدل على التأسيس التأكيد. قال وثلاثا فثلاث، لأنه إنما أراد التأكيد إلا إذا كان قد قصد إفهامها والكلمة الأولى، فإنه حينئذ يكون من باب التأكيد للتأسيس. نقف هنا ونكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله، والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الطلاق في الماضي والمستقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. أتى المصنف بهذا الباب بعد الأبواب المتعلقة باختلاف عدد الطلاق المبني على اللفظ المنجز، فكانت الأبواب السابقة متعلقة بالطلاق المنجز، أي الذي لم يضف لا لماض ولم يضف لمستقبل، وإنما كان حالا. وهذا الباب وما يليه ويدخل تحته من فصول فإنه متعلق بالماضي ثم المستقبل، ومن المستقبل المعلق على شرط. ولن يريد المصنف في هذا الباب شيئا مما يتعلق بالطلاق الحال إلا مسائل قليلة جدا أوردها المصنف تبعا لغيرها لا على سبيل الاستقلال. قلت هذا لما؟ لأن بعض من أهل العلم وهو الخلوة في حاشية على المنتهى قال إن هذا الباب حوى حديثا عن الطلاق في الماضي وفي المستقبل وفي الحال، واعترض على صاحب الإقناع ومن بعده أنه يلزم أن يضيف والحال، لكن نقول إن الحال إنما هو في الأبواب السابقة، وما ذكر من مسائل هنا أنها في الحال مثل قوله أنت طالق في هذا الشهر فلمناسبة ذكر في هذا الباب. قبل أن نتكلم عن هذا الباب أريد أن أعرف قاعدة تفيدنا في معرفة هذا الباب، أو إن شئت نقول نذكر قاعدتين. أن الأصل في ألفاظ الطلاق سواء كانت معلقة أو منسوبة لماضي أو للمستقبل أنها مبنية على الدلائل اللغوية، إلا أن يوجد تخصيص لها بالنية، وقاعدة مذهب الإمام أحمد وأصحابه أن النية تخصص اللفظ العام، ولذا فإنهم يخصصون بالنية. وما في حكم النية كالقرائن كما سيأتي. الأمر الثاني، طبعا هذا الأمر الأول ينبني عليه أن أغلب المباحث التي ستأتي إنما هي مباحث لغوية أو عرفية. الأمر الثاني أن هناك قاعدة مهمة لمعرفة متى يقع الطلاق إذا نسب إلى زمن ماض أو مستقبل، نقول إنه يقع بشرط، وذلك الشرط هو قيام الزوجية وقت التلفظ وفي الوقت الذي نسب إليه الطلاق. لا بد أن يكون تكون الزوجية موجودة في هذين الوقتين، وسيأتي تطبيقه في الجملة في كلام المصنف. نعم.
إذا قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك ولم يوقعه في الحال لم يقع.
نعم. يقول الشيخ إذا قال رجل لزوجته أنت طالق أمسي، يعني فأضافه إلى زمن ماض، أو قال قبل أن أنكحك، والفرق بين الأول والثاني أن الأول كانت زوجة فيه والثاني ليست زوجة فيه، فإنه عندما قال أنت طالق أمسي فأمس كانت زوجة، فأراد أن يبين المصنف أنه لا فرق بين أن يكون منسوبا لزمن هي فيه زوجة أو ليست فيه زوجة. يقول الشيخ ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. يقول الشيخ إنه يقع الطلاق بهذه اللفظ بشرطين. الشرط الأول أن ينوي وقوعه، فأما إن لم ينوي الوقوع فلا. والشرط الثاني أن يكون ناويا الوقوع في الحال لا في الماضي، وهذا مفهوم هذه الجملة، لأنه قال ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، لأنه إذا نوى وقوعه في الحال فإنه يكون قد أقر على نفسه بوقوع الطلاق الآن، فنعمل قوله أنت طالق ونلغي قوله أمسي أو قوله قبل أن أنكحك، فنعمل بعض كلامه فيكون أولى من إهمال الجميع. طيب، قول المصنف ولم ينوي وقوعه يشمل أمورا. الأمر الأول إذا نوى نفي الوقوع، والأمر الثاني إذا لم تكن له نية بأن قال أنت طالق أمسي وسألناه هل لك نية في وقوعه الحال أو في الماضي، إن قال في الماضي لم يقع، وإن قال في الحال قلنا وقع، وإن قال لا نية لي فنقول كذلك لم يقع، لأن المصنف عبر ولم ينوي وقوعه في الحال، فمفهومها يشمل أو فمنطوقها يشمل جميع ما لم يكن ناويا الوقوع في الحال. نعم. قول المصنف لم يقع لماذا؟ لأنه نسب الطلاق إلى زمن لا يصح نسبة الطلاق إليها فيه، فلما قال أنت طالق أمس، أمس كانت زوجة، فيلزم من ذلك أن تكون زوجة ومطلقة في زمان واحد، فيجمع بين النقيضين، وليس كذلك، ولأن الطلاق إنما هو إنشاء في الأصل، فلا بد أن يكون منسوبا، فلا بد أن يكون متعلقا بالحال، وليس له رجوع إلى ما قبل ذلك. نعم.
وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل.
نعم. هذا من باب التفسير لقوله ولم ينوي طلاقه. مر معنا أن الذي لا ينوي الطلاق مر معنا صورتان. الصورة الأولى إذا قال نويت الماضي فإنه لا يقع. الصورة الثانية إذا لم تكن له نية فإنه كذلك لا يقع. الصورة الثالثة ما أوردها المصنف هنا، وهو إذا قال نويت لكن نويت شيئا آخر، فقال أردت بطلاق سبق منه، قال أنت طالق أمسي، وقال أنوي الطلقة الأولى التي طلقتك إياها بالأمس، فيكون من باب التأكيد، فنقول إنه حينئذ يقبل قوله إذا كان ذلك ممكنا بأن كان قد أنشأ عليها طلقة، قال أو من زيد بأن كانت مطلقة من زوج قبله اسمه زيد. وقوله وأمكن، المراد بالإمكان أي الإمكان من حيث قبولها للتصديق والتكذيب، قبل أي يقبل قوله. نعم.
فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق.
قال فإن مات أو جن أو خرس، الذي تلفظ بالألفاظ السابقة وهي قوله أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك، يرحمكم الله، قبل بيان مراده، يعني قبل أن يبين هل مراده الوقوع في الحال أم لا، قال لم تطلق. قوله لم تطلق لأن الأصل عدم وقوع الطلاق، ولأن المتبادل من اللفظ لا يدل على النية في الحال، وإنما المتبادل من اللفظ أنه قصد به الزمان الماضي، ونحن قلنا أنه إذا قصد به الزمان الماضي لم يقع. وقول المصنف هنا قبل بيان مراده. بيان المراد قد يكون بتصريحه بأن يصرح هو بنيته، أو أن تقوم قرينة دالة عليه. ومر معنا أن من القرائن أن يكون جوابا لسؤالها في طلاق أو حال غضب وخصومة معها.
وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن التطليق في المستقبل لكن منسوبا للماضي. قال إذا قال لزوجته طارق، أي أنت طارق، ثلاثا، أتى بلفظ الثلاث لأنه يتعلق عليه، لأنه يتعلق به مسألة الوطء كما سيأتي. قبل قدوم زيد بشهر فقدم، أي فقدم زيد قبل مضيه، أي قبل مضي الشهر لم تطلق. لماذا؟ لأنها قبل قدومه بشهر كانت زوجة ولم يتلفظ بعد بالطلاق، ونحن قلنا إن الطلاق إنشاء ولا يرجع للماضي ولا يرجع للمضي، ولذلك فإنه لم تطلق لأنه يكون جمعا بين النقيضين. قال وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. لكن لو قدم زيد بعد تلفظ ذلك الرجل بهذه الكلمة بشهر وجزء تطلق فيه، أي جزء يتسع للتلفظ بكلمة الطلاق وهي ثوان معدودة، فإنه يقع، أي يقع الطلاق، لأنه يكون قد تلفظ بالطلاق وعلقه على وقت يكون مناسبا لوقوعه بعد التلفظ لكي يكون إنشاء. إذ الطلاق لا يرجع إلى الماضي وإنما يرجع إلى إنما يضاف للمستقبل أو يكون في الحال. طيب، وقوله بعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، عندنا إذا قال الرجل، نلخصها تلخيصا من حيث الأحوال، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فنقول لها ثلاثة أحوال: إما أن يقدم زيد قبل مضي الشهر فلا تطلق، وإما أن يأتي بعد مضي شهر وجزء يتسع للتطليقة فإنها تطلق، والحالة الثالثة أن يقدم عند تمام الشهر، أي مع تمام الشهر بالتمام على رأس الشهر من غير زيادة جزء، فإنها كذلك لا تطلق، بل لا بد أن يكون شهرا وجزءا يتسع فيه للتطليقة. طيب، هذا الشهر الذي لم يقدم فيه زيد، العلماء يقولون هي زوجة حكما، فحينئذ تجب لها النفقة في الظاهر، وأما وطؤها فإن كان الطلاق بائنا كما تلفظ المصنف بأن قال أنت طالق ثلاثا فيحرم عليه الوطء حين ذاك، فإن وطئها أثم.
إن خلعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق.
نعم، يقول الشيخ لو أن رجلا تلفظ بهذا الكلام أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها بعد اليمين، هنا قوله بعد اليمين قصده أي بعد التعليق، أي بعد تعليق الطلاق على قدوم زيد بشهر، ثم خالعها بعد اليمين أي بعد التلفظ بهذه الصيغة التي أوردها المصنف بيوم، قوله بيوم على سبيل المثال، فقد يكون أقل من يوم كساعات وقد يكون أكثر. قال فخالعها بعد اليمين بيوم ثم قدم أي زيد بعد شهر ويومين، أيضا قوله ويومين على سبيل أيضا التمثيل لأنه المراد وجزء يتسع للتطليقة فيه. قال صح الخلع لأنه وقت مخالعة الرجل لزوجته كانت الزوجية بينهما قائمة، فنقول حينئذ يصح الخلع. قال وبطل الطلاق، أي وبطل الطلاق لأن الطلاق ثبت على المرأة وهي بائن من زوجها بالخلع. طيب، فقط هنا مسألة في قول مصنف بيوم، خالعها بيوم ثم قدم بعد شهر ويومين، لابد أن يكون قدومه في زيادة عن الشهر بمدة أكثر من المدة التي خالعها به بعد التلفظ، يعني هو خالعها بعد يوم، لا بد أن يكون قدومه بعد شهر ويومين، خالعها بعد التلفظ بأسبوع، فإنه يجب أن يكون قدوم زيد بعد أسبوع ويومين ونحوها، لكي يكون الوقت الذي علق عليه الطلاق هي بائنة منه فيه.
وعكسها بعد شهر وساعة.
نعم، قال وعكسهم، وعكسهما أو وعكسهما، نعم وعكسهما بعد شهر وساعة، يعني لو قال أو كان الخلع، إذا كان الخلع بعد شهر وساعة خالعها بعد اليمين بيوم، ثم قدم زيد بعد شهر وساعة، فحينئذ نقول يبطل الطلاق، يبطل الخلع ويصح الطلاق. لماذا؟ لأن الوقت الذي علق عليه الطلاق وهو قبل قدوم زيد بشهر كانت فيه زوجة، لأن زيد قدم بعد شهر وساعة، فثبت أن الطلاق كان بعد التلفظ بساعة، وهو إنما خالعها بعد يوم كامل، بعد يوم كامل، فتبين بعد ذلك أن زوجته قد طلقت بعد تلفظه بساعة، فحينئذ نقول يقع الطلاق ويبطل الخلع. وسبب في ذلك أن الخلع لم يصادف محلا فبطل، والطلاق ثبت وهي زوجة.
نعم. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال.
نعم، لو أن رجلا قال لزوجته فلانة طالق قبل موتي، قال الشيخ طلقت في الحال، لأن لفظة قبل تشمل من أول الإمكان إلى آخره، وأول إمكان يصدق عليه أنه قبل هو ابتداء عقد الزوجية، ولا نعتبر الطلاق قائما إلا عند التلفظ به، فحينئذ نقول إنها طلقت في الحال، لأن قبل تشمل كل وقت يحتمله فنلحقه بأول أوقاته. نعم.
وعكسه معه أو بعده،
يعني وعكسه أي إذا قال أنت طالق مع موتي أو بعد موتي فيأخذ عكس الحكم السابق فلا يقع به الطلاق. والسبب أن المرأة إذا مات زوجها بانت منه بالموت، فحينئذ لا يلحقها بعده طلاق ولا معه طلاق، إذ لم تصادف محلا. وهذا مبني على القاعدة ذكرت لكم في البداية أنه لا بد أن تكون زوجة عند وجود الوقت المعلق عليه، فهنا ليست بزوجة.
قال رحمه الله فصل.
نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن صورة من صور تعليق الطلاق، وهو التعليق على المستحيل، وأورده المصنف قبل الحديث عن تعليق الطلاق عموما، لأن الأصل أن التعليق على المستحيل يلغو ويبقى التعليق، أو يلغو هو والطلاق معا. وبناء على ذلك فإننا نقول إن التعليق له أربع صور. الصورة الأولى أن يعلق الطلاق على وجود فعل مستحيل، كان يقول إن طرت فأنت طالق، أو عندنا مثل دائما يكرر إذا حجت البقر على قرونها فأنت طالق، هذه مستحيل، فحينئذ نقول لا تطلق بهذا التعليق. التعليق على المستحيل حينئذ يرجع على الشرط وعلى المشروط، يرجع على الطلاق ويرجع على التعليق. الحالة الثانية أن يعلق الطلاق على عدم فعل المستحيل، كأن يقول إن لم تطيري فأنت طالق، فحينئذ نقول إنها تطلق من حين تلفظ بهذا اللفظ لأنه مستحيل فتطلق على الفور. هاتان الصورتان أوردهما المصنف في هذا الفصل. الصورتان الأخريان وهما التعليق على غير المستحيل أذكرهما سردا ثم سنزيدهما إن شاء الله في الباب الذي بعده. إذا علق الطلاق على وجود فعل غير مستحيل، كأن يقول أنت طالق إن أكلت فإنها تطلق بوجود هذا الشرط أو بفعل هذا الشرط إن كان من فعلها. الأمر الرابع أن يعلق الطلاق على عدم غير المستحيل، مثل أن يقول لها أنت طالق إن لم تصعد الدرج، فهنا علقه على العدم إن لم تصعد الدرج، فإنها تطلق حينئذ عند الإياس مما علق عليه. فإذا عجزت عن رقي هذا الدرج لهدم هذا الدرج مثلا أو نحوه فإنها حينئذ تطلق. هذه الأحوال الأربع لا يوجد غيرها في التعليق، منها شرطان أو منها صورتان متعلقتان بالتعليق على المستحيل سيردها المصنف هنا ثم بعد ذلك. نعم.
وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق.
نعم. قول المصنف قال المصنف أو ضرب مثال المستحيل عادة أو المستحيل في نفسه، فالمستحيل عادة مثل قولي أنت طالق إن طرت، المراد بطرت أي بنفسك، وعبر عنه أنه مستحيل عادة لأن بالإمكان ربما لطريق أو لآخر أن يطير الشخص لكنه مستحيل عادة. قال أو صعدت السماء أيضا هذا مستحيل عادة لأن الناس جميعا سيصعدون في يوم الحشر إلى السماء. قال أو قلبت الحجر ذهبا وهذا من المستحيل في نفسه، ونحوه من الأمثلة من المستحيل لم تطلق، لأن الطلاق علق على صفة وهذه الصفة لم توجد ولن توجد فلا تطلق أبدا. نعم.
وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما.
نعم. يقول الشيخ وتطلق في عكسه وهو إذا علق على عدم فعل المستحيل، وهذا قال وهو النفي في المستحيل أي عدم وجود المستحيل. لماذا؟ لأن العدم متحقق حينئذ، مثل ما سبق معنا إذا قال أنت طارق إن لم تطيري فإنها تطلق على الفور. ضرب المصنف أمثلة فقال مثل لا نعم قرأتها قال مثل لأقتلن الميت، المراد أي أنت طالق لأقتلن الميت، وهذا من باب التعليق على ما هو موجود يعني متحقق، فحينئذ تطلق مباشرة. أو لأصعدن السماء ونحو ذلك فإنها يكون من ذلك. نعم.
وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو.
نعم. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة جديدة وهي مسألة التعليق في الزمان المستقبل الذي يلغو، فقال إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، إذا جاء غد، إذا جاء الغد فإنه يكون لغو، فإنه يكون لغوا. السبب في ذلك أن إذا قال أنت طالق غدا صح، لكن إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء الغد فإنه حينئذ يكون قد جمع بين النقيضين، فإنها اليوم زوجة وغدا يحكم بأنها طالق فلا يصح، فلا تطلق الزوجة لا اليوم ولا غد ولا في الغد. لكن لو قال أنت طالق غدا فإنه يطلق وسيأتي إن شاء الله.
وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال.
يقول الشيخ وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر وفي ظرفية، وهذا تدل على الشهر الذي هو فيه، أو اليوم أي في هذا اليوم طلقت في الحال، لأن هذا الشهر وهذا اليوم ظرف وهذا الظرف يصدق على الحال، وهذا الحال يعني اللحظة التي هو فيها فإنه حينئذ تطلق فيه. نعم.
وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله.
نعم. وإن قال في غد بالإتيان بحرف الفاء أو بالإتيان بحرف الجر في غد أو في السبت، طبعا في متعلقة في الغد لأنه سيأتي بعد قليل فيما إذا حدث هذا الحرف. وإن قال في غد أو في السبت أو في رمضان طلقت في أوله، أي في أول هذه الأيام، إما الغد أو السبت أو رمضان. وهذا مبني على أصل مشهور دائما نكرره معكم، أن أول النهار عند فقهائنا هو طلوع الفجر، وبناء عليه فإن أوله يكون بطلوع الفجر. فإذا طلع الفجر من هذه الأيام الثلاث فإنها تطلق به.
وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل.
نعم، قال وإن أراد أردت آخر الكل، أي آخر الغد لا أوله، وآخر السبت لا أوله، أو آخر رمضان لا في أوله، قال دين أي قبل ديانة منه وقبل، لكن لا يقبل حكما إن اختصم إلى قاض. هذا عندهم إذا أتى بحرف الجر في مع غد. وأما إذا لم يأتي بحرف الجر في وأسقطه فإنه يقع في أوله الطلاق، فإن الطلاق يقع في أول الغد سواء، ولا يقبل قوله لا ديانة ولا حكما. والسبب في ذلك قالوا لأنه إذا أسقط حرف الجر في فإن الجملة لا تكون ظرفها ويستغرق جميع الوقت. نعم.
وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه.
نعم، قوله وأنت طالق إلى شهر أتى بإلى وإلى الانتهاء الغاية، فحينئذ يكون من باب التوقيت. قال الشيخ طلقت عند انقضائه أي عند انقضاء الشهر، وقد جاء ذلك عن عدد من الصحابة كابن عباس وأبي ذر فيما روى ابن أبي شيبة ذلك عنهم.
إلا أن ينوي في الحال فيقع.
نعم، وهذا من باب التخصيص بالعلة، فحينئذ ينوي يعني النية تخصص فيقع حالا.
وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا.
لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة، وإلى قلنا إنها لانتهاء الغاية، فحينئذ لا بد من مضي سنة، والمصنف هنا نكر السنة ولم يعرفها، إذ لو عرفها لكانت السنة التي هم فيها، ولكن لما قال سنة فإنه يقتضي أن تكون سنة مطلقة، ولذلك قال تطلق باثني عشر شهرا أي بمضي اثني عشر شهرا. والدليل على أنه لا بد أن تكون اثني عشر شهرا قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا في كتاب الله، فالسنة لا بد أن تكون اثني عشر شهرا. وهذه الأشهر المراد بها الأشهر القمرية، فتطلق إذا مضى اثني عشر شهرا قمريا سواء كانت ناقصة أو تامة، إلا الشهر الذي تلفظ فيه بالطلاق، فإنه حينئذ إن كان قد تلفظ من أول الشهر فإن ذلك الشهر يحسب شهرا كاملا، وإن تلفظ به بعد أول الشهر كاليوم الثاني وما بعده فإن العدد يكمل 30 يوما أول شهر، وما بعده يعتبر شهرا قمريا تاما.
فإن عرفها باللام طلقت من سلاخ ذي الحجة.
نعم، فإن عرفها أي عرف السنة باللام، لأن اللام حينئذ تكون للعهد، طلقت أي طلقت الزوجة من سلاخ ذي الحجة لأنها هي السنة المعهودة وهي السنة القمرية. طبعا يستثنى من ذلك حالة لو كان هناك تخصيص بالنية كأن ينوي الشخص بالسنة القمرية، فحينئذ هذا من باب التخصيص بالنية، وهذه قاعدة معتبرة عند فقهائنا. نعم.
قال رحمه الله باب تعليق الطلاق بالشروط.
طيب، هذا الباب من أهم الأبواب حقيقة، وأنا أريد أن أتكلم عن هذا الباب في دقيقتين قبل أن نخوض في كلام المصنف. هذا الباب من الأبواب التي يرد فيها إشكالات كثيرة عند كثير من الناس، بل إن كثيرا من الناس ربما يتلفظ بالتعليق بالطلاق في كل يوم عند إضافة ضيف أو عند مجالسة زميل ونحو ذلك. والحديث هنا الاثنين، لمن ابتلي بالتلفظ به وإيقاعه، ولمن ابتلي بالفتوى أو القضاء في التعليق في مسائل تعليق الطلاق بالشروط. هذه المسألة فيها خلاف مشهور جدا، وهذا الخلاف قوي ومعتبر، فقد نقل عن بعض الصحابة وقضى به جمع من فقهاء الحنفية والحنابلة وغيرهم، ولا يصح أن هذه المسألة فيها إجماع. الإجماع الذي نقله أبو ثور منقوض، والكلام فيه طويل جدا، وقد نقضه الشيخ تقي الدين في مجلدين مطبوعين. مسألة التعليق بالشروط، جماهير أهل العلم كما سيأتي المصنف أنها يقع الطلاق عند وقوع الشرط المعلق، وبعض أهل العلم قال إن هذا التعليق يلغو ولا يكون طلاقا وإنما يكون يمينا، بغض النظر هل هذا القول صحيح أم ليس بصحيح، أريدك أن تعلم مسألة، أن الإفتاء في مسائل التعليق خطير جدا حتى وإن كنت تعرف الخلافة في المسألة. ولذا فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يشددون في هذا الباب، فقد جاء عن بعض السلف وهو سعيد بن المسيب أن أهل المدينة كانوا إذا سئلوا مسألة في الطلاق، ويعنون بأهل المدينة من كان معاصرا لسعيد رضي الله عنه، وإنما هم طبقة صغار التابعين ومن بعدهم، وهؤلاء هم فقهاء المسلمين، لأن المدينة كانت عامرة بأبناء الصحابة رضوان الله عليهم. فكان أهل المدينة إذا سئلوا مسألة لم يجب أحد منهم فيها بشيء، وأحالوها إلى سعيد. وهذا يدل على خطورة هذا الباب، وهذا الأثر لم أكن واهما فقد ذكره أبو خيثمة في تاريخه الذي طبعت بعض أجزائه. ولكن مقصود أن هذا الباب، باب الطلاق، ليس لكل أحد ولو كان فقيها أن يفتي فيه لدقة مسائله. ومن أثر ذلك أني سمعت كثيرا من الذين يفتون ينسبون للشيخ تقي الدين أنه يقول إن تعليق الطلاق إذا كان حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فإنه يكون يمينا مكفرة. والشيخ تقي الدين يقول في رسالته التي رد على السلك في هذه المسألة، قال: من نسب إلي هذا الكلام فقد كذب علي، أنا لم أقل ذلك، وإنما الشيخ يقول هذه أحد العلامات والشروط التي يعرف بها أن التعليق يمين. ومما ذكر من الشروط أن يكون المشروط أحب إليه من أن يكون الشرط أن يكون المشروط أحب إليه من المشروط، أن يكون وقوع المشروط أن يكون وقوع المشروط أحب إليه من وقوع الشرط. ومما ذكره كذلك أن لا يكون قد أراد الطلاق قبل التلفظ به ولم يكن ناويا له وعازما عليه، ومن ذلك أن لا يكرره بعد ذلك. ولذا نقول قبل أن نتكلم عن كلام المصنف إن الإفتاء في مسألة تعليق الطلاق مسألة خطيرة جدا، ولا يجوز المرء يفتي بها إلا أن يكون ضابطا لهذه المسألة متقنا لها، وخاصة أن هذه المسألة من مزلات الأقدام، أخطأ في فهمها كبار الأئمة، فأبو ثور على جلالة قدره أخطأ فيها، وأطال الشيخ تقي الدين في نقض كلامه في هذه المسألة، والإفتاء فيها خطير. ولذا ما زال مشايخ من أيام الشيخ باز يمنعون أحد في لا في الطلاق ولا في لا في تعليق الطلاق ولا في غيره إلا أن تحال الفتوى له. نعم. يقول الشيخ: باب تعليق الطلاق. التعليق عندهم هو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل بأداة من أدوات الشرط. وقوله بالشروط، هذه الشروط قد تكون متعلقة بالزمان أو متعلقة بالفعل أو هيئة معينة. والتعليق لا يصح ويترتب عليه أثره إلا بخمسة شروط. أول هذه الشروط أنه لا بد أن يكون الذي تلفظ به زوجا، وهذا الذي ذكره المصنف في أول جملة بعد قليل سيأتي ذكرها، فلا بد من قيام الزوجية عند التلفظ بهذه اللفظة وهو التعليق الطلاق بالشرط وعند وقوع الشرط. وينبني على ذلك أربع حالات نأخذها قسمة عقلية. فإن وجدت الزوجية عند التلفظ وعند وقوع الشرط فإنه حينئذ يقع، وإن انتفت في أحد الزمانين أو في كلاهما فإنه لا يقع. فإن انتفى في وقت التلفظ لكنها وجدت الزوجية عند وجود الشرط فإنه لا يقع. رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، لا يقع طلاقه لأنه وقت التلفظ لم يكن زوجا. رجل قال: إذا جاء رمضان فزوجته طالق ثم أبانها قبل رمضان، لا يقع الطلاق. رجل قال لأجنبية: أنت غدا أو أنت إن أكلت طالق، فلا يقع الطلاق لأنه وقت التلفظ ووقت الإيقاع ووقوع الشرط ليست زوجة له. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد من الإتيان بإحدى أدوات الشرط التي سيورد المصنف بعضها، فحينئذ نقول لا يصح التعليق بدون لفظ الشرط ولو نواه، فلا تكفي النية بل لا بد من اللفظ. الشرط الثالث أنه لا بد أن يأتي بلفظ الطلاق أو كنايته، بلفظ الطلاق الصريح أو بكنايته. الشرط الرابع أنه لا بد أن ينوي التعليق قبل الفراغ من التلفظ بالطلاق. فلو قال أنت طالق ونوى قبل الانتهاء من حرف القاف التعليق صح، لكن لما قال أنت طالق ثم أتى بكلام منفصل عن لفظ الطلاق ثم نواه بعد ذلك فنقول حينئذ لا يصح شرطه. الأمر الشرط الخامس والأخير أنه لا يوجد، يشترط أن لا يوجد فصل بين الشرط وحكم مثل ما قلنا في الاستثناء، فلا يكون فصلا لفظيا ولا حكميا. نعم.
لا يصح إلا من زوج.
نعم، يقول الشيخ لا يصح الطلاق إلا التعليق إلا من زوج، لما جاء عند ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح، وقول المصنف إلا من زوج يدلنا على أمور. الأمر الأول أنه لا بد أن يكون ذلك الزوج ممن يصح طلاقه، إذ التعليق تابع للطلاق. الأمر الثاني أن قوله لا يصح إلا من زوج أي وقت التلفظ بالطلاق وعند وجود الشرط. نعم.
فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته.
نعم، يقول الشيخ فإن علقه أي علق الطلاق بشرط لم تطلق قبله أي قبل وجود الشرط، بل لا بد من وجود الشرط لكي يثبت طلاقها، ولا تطلق كذلك أيضا قبل التعليق. طيب، قول المصنف هنا إذا علقه بشرط لم تطلق قبله، عندنا هنا مسألتان. مسألة الأولى أننا نقول إن قوله إذا علقه بشرط لم تطلق قبله أن التعليق له صيغتان. الصيغة الأولى أن يقدم الشرط على الطلاق، والشرط الصيغة الثانية العكس وهو التأخير. تقديم الشرط على الطلاق يقول إن شربت الماء فأنت طالق، والتأخير أنت طالق إن شربت الماء، ولا فرق بينهما في الحكم.
ولو قال عجلته،
قال ولو قال عجلته أي فلا تطلق قبله ولو قال عجلته، لأنه الطلاق يثبت في المحل الذي صح نسبته إليه فلا يتعجل بعد ذلك.
وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أريده وقع في الحال.
نعم، إذا قال الزوج سبق لساني بالشرط فقط لكنه أراد الطلاق ولم أرده أي ولم أرد الشرط، قال وقع في الحال لأنه أقر على نفسه بالأشد وهو الطلاق الحال. وأما إذا قال سبق لساني بالطلاق والشرط معا فهذه المسألة سبق ذكره في أول الطلاق وأنه يدين.
وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما.
إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ولم يتلفظ بالتعليق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما، لأن من شرط صحة التعليق أن يتلفظ به الزوج المعلق. وقول المصنف لم يقبل حكما يدلنا على أنه يقبل ديانة فيدين، لأنه لم يقبل حكما لأنه لا يوجد ما يدل عليه، ويدين لأنه ربما تلفظ به أو كان دلالة الحال تدل عليه. نعم.
وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار.
نعم، بدأ المصنف يذكر بعض أدوات الشرط فقال وأدوات الشرط، وأورد منها إن بكسر الهمز، وأما بالفتح فليست من أدوات الشرط إلا إذا كان المرء عاميا وجرى على لسانه ذلك. وإذا ومتى وأي ومن وكلما وكلها من أدوات الشرط. نعم. قال وهي أي الكلمة الأخيرة والأداة الأخيرة وهي كلما، وحدها للتكرار فتعم في جميع الأوقات وعند وجود جميع الأفعال، وما عداها من أدوات الشرط فليست للتكرار. هذا يدلنا على أن أدوات الشرط قسمان، قسم يفيد التكرار وهو كلما وحدها، وما عداها من أدوات الشرط فلا تفيد التكرار. نعم.
وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينته للتراخي.
نعم.
ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته.
نعم. قبل أن نشرح هذين السطرين لكي أذكر هذا الكلام مرتبا ثم أرجع له. هذا الكلام يتكلم فيه المصنف عن دلالة أدوات الشرط للفورية أو الترخي. فيقول الشيخ في هذا الكلام إن أدوات الشرط تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أدوات شرط تدل على التراخي إلا إذا وجد شرطان فإنها تكون للفورية. الشرط الأول عند عدم نية الفورية، والشرط الثاني عند عدم قرينة الفورية. وقرينة الفورية كأن يكون الطلب طلبها الطلاق ونحو ذلك. وهذا حرف واحد وهو حرف إن الأول، فإن يكون للتراخي إذا وجد هذان الشرطان. فإن اختل أحد هذين الشرطين بأن نوى الفورية أو وجد قرينة الفورية فإنه يكون للفور. القسم الثاني من أدوات الشرط ما عدا إن من أدوات الشرط، فإنها تكون للتراخي بثلاثة شروط فتزيد بشرط. الشرط الأول عدم نية الفورية، والشرط الثاني عدم القرينة، والشرط الثالث عدم دخول لم عليها. فلا يقول إذا لم، فإذا وجدت هذه الشروط الثلاث فإنها تكون للتراخي. فإذا اختل أحدها بأن دخلت لم أو نوى الفورية أو وجدت قرينة تدل على الفورية فإنه يكون للفورية. هذا هو مرتب كلام المصنف. ننظر له في كلامه، يقول الشيخ وكلها أي وكل الحروف السابقة ومهما أيضا تلحق بها بلا لم إذا لم يوجد معها لم أو نية الفوري، هذا الشرط الثاني، أو قرينته يعني قرينة الفوري للتراخي، أي فإنها للتراخي. ومع لم أي إذا وجد حرف لم معها كإذا لم ومتى لم فإنها للفور، إلا إن، لأن إن إذا دخلت عليها لم يختلف معها المعنى، إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة، فإن إن مستثنات من الشروط الثلاثة وإنما لها شرطان فقط، وذلك لأن إن لا تقتضي زمانا.
فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد طلقت.
نعم، هذا مثال على مسألة الفورية والتراخي. يقول الشيخ إذا قال لها إن قمت، إن هنا لم يدخل طبعا، إن الأصل فيها أنها للتراخي، إن قمت، إذا، متى، أي وقت قمت، من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فالأصل فيها للتراخي. فمتى وجدت أي وجد القيام من الزوجة طلقت، سواء قامت بعدها مباشرة أو تأخرت في القيام وتراخت فيه فإنها تطلق، إلا إذا وجدت منه نية يقصد به الفورية الآن، أو وجدت منه نية أو وجدت قرينة تدل على الفورية يشير لها إن قمت فأنت طالق في هذه اللحظة، فهذه قرينة تدل على ذلك. إذن هذه الأمثلة التي أوردها المصنف تدل على عدم لزوم الفورية إلا في حال وجود النية أو القرينة. نعم.
وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما.
نعم، يقول إن مصنف إن تكرار الشرط لا يتكرر فيه الحنث لأنها تتداخل، إلا في كلما لأنها تقتضي التكرار كما تقدم.
وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا.
نعم، هذه المسألة سيأتي عكسها، هذه المسألة هي التعليق على عدم الطلاق، سيأتينا إن شاء الله التعليق على وجود الطلاق. هنا التعليق على عدم الطلاق، إذا قال الرجل لزوجته إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا معينا ولم تقم قرينة، هذان شرطان، ولم يطلقها بعد ذلك وهذا هو الشرط الثالث، طلقت في آخر حياة أولهما موتا. مفهوم ذلك أنه إذا نوى وقتا معينا أو وجدت قرينة تدل على الفورية أو طلقها فإنها تطلق في هذه اللحظة. وقول المصنف طلقت في آخر حياة أولهما موتا أي إذا مات هو قبلها فإنها تطلق قبل وفاته بلحظات، وإذا ماتت هي قبله فإنها تطلق قبل وفاتها بلحظات. ينبني على ذلك مسألة الإرث، فنقول إن كان الطلاق المعلق هنا طلاقا بائنا بأن كانت هي الطلقة الثالثة لها، فإنها إذا ماتت هي يرثها، ولا إذا ماتت هي لم يرثها إذا ماتت هي فإنه لا يرثها، وأما لأنها ليست زوجة وقد بانت منه بالطلقة الثالثة، وأما إذا مات هو فإنها ترثه لأنه يكون شبيها بطلاق الفار الذي طلق في مرضه المخوف. إذن ينبني على هذه المسألة مسألة الإرث، فنقول إذا كان الطلاق المعلق بائنا لم يرثها إذا ماتت هي وترثه إذا مات هو.
ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المسائل التي تكون فيها أدوات الشرط للفورية، وهي ما عدا إن إذا دخلت عليها لم، فقال ومتى لم، ومر معنا أن لم إذا دخلت على أداة الشرط غير إن فإنها تقتضي الفورية. قال ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق. قال الشيخ ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه أي إيقاع الطلاق فيه ولم يفعل أي ولم يطلقها، طلقت أي طلقت بعد مضي هذا الوقت في الحال، وأن لأن هذه الأدوات التي سبق ذكرها لما دخل عليها لم اقتضت الفورية.
وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقة المدخول بها ثلاثة وتبين غيرها بالأولى.
نعم، هنا أيضا من ألفاظ الفورية كلما إذا دخلت عليها لم، كلما تقتضي التكرار هذا من جهة، الأمر الثاني أن دخول لم عليها تقتضي الفورية. فحينما قال الرجل لزوجته كلما لم أطلقك فأنت طالق، قال ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة بأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولم يطلقها أي ولم يطلقها في هذه المدة طلقت المدخولة بها ثلاثا، طلقت الطلقة الأولى ثم بمضي مدة يقول فيها أنت طالق تطلق الطلقة الثانية لأنها رجعية، ثم بمضي مدة يقول لها فيها أنت طالق طلقت الطلقة الثالثة التي بانت بها. قال الشيخ وتبين غيرها أي غير المدخولة بها بالأولى، السبب في هذه الجملة لأن كلما تقتضي التكرار ودخول لم عليها يقتضي الفورية، لكن لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق هذه تختلف المسألة وتكون ملحقة بالمسألة السابقة في قضية أنها تطلق في آخر جزء من حياته ولا تقتضي التكرار، لأن آخر جزء في حياته تكون الطلقة الأولى ثم تبين بعد ذلك فلا يلحقها طلاق.
وإن قمت فقعدت،
إذا لم يأتي بلم تطلق طلقة واحدة في آخر أجزاء حياته.
وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد.
نعم، بدأ يتكلم مصنف عن تعليق الطلاق بفعلين، فقال إذا قال لها إن قمت فقعدت هذا فعلان قمت ثم قعد ثم أعقبها بالفاء وقعدت. المثال الثاني قال إن قال لها إن قمت ثم قعدت فأتى بحرف ثم، والمثال الثالث إن قال لها إن قمت إن قعدت إذا قمت إن قعدت إذا قمت فرتب بينهما حرف الشرط وأداته، أو قال لها إن قعدت إن قمت يعني أنت طالق إن قعدت إن قمت فعلقه بفعلين متصلين. قال الشيخ فأنت طالق يعني فيما سبق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. من علق الطلاق بفعلين فنقول له حالتان. الحالة الأولى أن يكون بينهما فعل أن يكون بينهما حرف يقتضي الترتيب مثل الفاء وثم وأدوات الشرط التي ضرب لها المصنف أمثلة، فإنه حينئذ لا بد من الاتيان بالفعلين مرتبين، وهذا معنى قول المصنف لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لأن الفعلين ربط بينهما بحرف يقتضي الترتيب. الحالة الثانية وسيريدها المصنف بعد قليل، إذا كان الفعلين إذا كان الفعلان بينهما حرف لا يقتضي الترتيب لكن يقتضي الجمع وهو حرف الواو، فحينئذ لا بد من وجود الفعلين وإن لم يكن بينهما ترتيب. والحالة الثالثة إذا كان الفعلان بينهما حرف لا يقتضي لا الترتيب ولا الجمع وهو حرف أو، فحينئذ يكون لفعل يعني يقع الطلاق بوجود أحدها. نعم فضل.
وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين.
هذه الحالة الثانية قال وبالواو أي إذا ربط بين الفعلين بالواو، لأن الواو يقتضي الجمع ولا يقتضي الترتيب، تطلق بوجودهما كأن يقول أنت طالق إن قمت وقعدت، فإذا وجد الفعلان سواء تقدم القيام أو القعود فإنها تطلق. نعم.
وبأو بوجود أحدهما.
الحالة الثالثة إذا أتى بحرف لا يقتضي لا الترتيب ولا التخير وهو أو، لا يقتضي لا الترتيب ولا الجمع وهو أو، لأن أو تقتضي التخير، فإنها تطلق بوجود واحد من الفعلين كأن يقول أنت طالق إن قمت أو قعدت، فإذا وجد أحد الفعلين طلقت.
قال رحمه الله فصل.
إذا قال المصنف في هذا الفصل يتكلم عن تعليق الطلاق بالحيض، وهذه أمثلة للتعليق، والمصنف أطال في أمثلة التعليق.
إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن.
نعم، يقول الشيخ إذا قال الرجل لزوجته إن حضت فأنت طالق قال طلقت بأول حيض متيقن، أي بأول وجود الحيض المتيقن ليس بانتهائه بل بأول وجوده. وتعبير المصنف بالمتيقن نستفيد منها أمران. أمر الأول أن ما ليس بمتيقن فإنه لا نحكم بوجود الطلاق فيه. مثال ذلك أن المتيقن يصار إليه باعتبار السن، فلو أنها حاضت دون 9 فليس بمتيقن، ويصار إليه أيضا باعتبار اللون، ومر معنا أن الحيض 4 ألوان سواد وحمرة وكدرة وصفرة، فإذا لم يأتي أحد الألوان 4 فليس بحيض، ويصار إليه أيضا باعتبار أقل الطهر بين الحيضتين، فلو أن امرأة حاضت حيضة وقد انقضت حيضتها السابقة في أقل من 13 يوما بلياليهن فليس بحيض، ويصار إليه أيضا باعتبار مدة الحيض نفسه، فإن أقل الحيض عند فقهائنا يوم وليلة، فلو أن المرأة جاءها حيض قوي بعد أكثر من مدة الطهر بين الحيضتين ولكنه مكث أقل من يوم وليلة فنقول ليس بحيض لأنه ليس بمتيقن. إذن عرفنا المتيقن ما هي علامات اليقين، هذه بعضها. طيب الأمر الثاني، إذا ظنت أنه حيض ثم استبان لها بعد ذلك أنه ليس بحيض فإنها تكون ليست بطالق.
نعم. وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة.
نعم، قوله وإذا حضت حيضة، حيضة هذه نكرة، والأصل في النكرة أنها تكون كاملة، أي حضت حيضة كاملة. قال تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، أي إذا كملت الحيضة ولو لم تغتسل فإنها تطلق بأول الطهر. وقوله من حيضة كاملة يدلنا على أن الرجل إذا علق الطلاق حال كون المرأة حائضا فإن طهرها من هذا الحيض لا تطلق منه لأنها حيضة ناقصة، وإنما لا بد أن تحيض حيضة كاملة بعد ذلك في الحيضة التي تليها، فلا يعتد بالحيضة التي في المرأة عند تلفظ الزوج بالتعليق.
وفإذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.
نعم، يقول الشيخ إذا قال زوج لامرأته إذا حضت نصف حيضة فإنها تطلق في نصف عادتها. قوله نصف حيضة أي نصف مدة حيضة. المرأة تعرف نصف حيضتها بأحد أمرين، إما بالتمييز، والتمييز يكون عند انقضاء المدة، أو بالعادة. فتكلم المصنف هنا عن التي تكون معتادة، فيقول تطلق في نصف عادتها، أي إذا كانت المرأة معتادة. فإذا كانت عادتها 8 أيام، إذا مر عليها 4 أيام فإنها تطلق. وهذا مبني على الأصل الذي مشهور عند الحنابلة، أنه عند تعارض العادة مع التمييز تقدم العادة. فلو زاد دمها عن 8 أيام فإنه ليس بمعتبر عند فقهائنا. إذن فقوله في نصف عادتها إذا كانت المرأة معتادة. وأما إذا لم تكن معتادة فإنها تنتظر حتى تنقضي حيضتها، ثم بعد ذلك تجزم بأنها قد مضى نصفها، إلا أن يمر عليها أكثر من نصف أكثر الحيض، فإن أكثر الحيض للمرأة 15 يوما بلياليهن كما تعلم. فإذا مر من حيضتها 15 يوما بلياليهن فإنها تطهر به، فإنها تطلق به.
قال رحمه الله: فصل.
نعم، بدأ يتكلم مصنف عن تعليق الطلاق بالحمل في هذا الفصل. نعم.
إذا علقه بالحمل فوددت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حدث.
نعم، يقول الشيخ إذا علقه بالحمل سيرد المصنف صورتين. الصورة الأولى إذا علقه بوجود الحمل، ثم سيرد بعده إذا علقه بنفي الحمل. إذا الصورة الأولى في الإثبات، والصورة الثانية في النفي، وإذا لم ننتبه لهذه المسألة. إذا علقه بالحمل، صورة ذلك إذا قال رجل لزوجته: أنت طالق إن كنت حاملا، فحينئذ علق طلاقها بالحمل. قال: فولدت لأقل من 6 أشهر. طبعا قبل أن نتبين هذا نقول: إن اكتشف الحمل بوسيلة من وسائل الطبية أنه كان موجودا وقت التلفظ بالطلاق فإنه حينئذ تطلق به. وإن لم يوجد ما يدل على ذلك رجعنا إلى النظر إلى المدد التي أوردها المصنف، وهذا ماشي على أصول المذهب، لأنهم لا يمنعون من ثبوت الحمل بهذه العلامات، لم ينفوها، وإنما هذه العلامات صريحة جدا، وخاصة بعضها يكون من القوة في درجة عالية كتحليل الدم. يقول الشيخ: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر، أي لا يعلم أهي حامل أم ليست بحامل، فمتى نعلم أنها حامل أم لا؟ قال: إذا ولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، أي منذ تلفظ بالتعليق، لأنهم يسمون التعليق حلفا كما سيأتينا إن شاء الله بعد الصلاة. فالعبرة بوقوع الطلاق منذ التلفظ، لا من ظهور الحمل ولا من الولادة. طيب، قول المصنف لأقل من 6 أشهر، نحن قلنا إذا لم يعني يتيقن وجود الحمل فما الحكم؟ نقول له حالتان: إذا ولدت المرأة لأقل من 6 أشهر فإنها تطلق حينئذ مطلقة، سواء وطئها في هذه المدة أم لا، وولدت ولدا حيا، لابد أن نقول إنها ولدت ولدا حيا يعيش مثله فيه، قد يكون حيا ثم مات، لأننا تيقنا حينئذ أنها حملت به قبل التلفظ بالتعليق. الحالة الثانية: أن تلده لستة أشهر أو أكثر، ففي هذه الحال نقول إن لم يطأها زوجها في هذه المدة فإنها تطلق، وإن وطئها فيها فإنها لا تطلق، لأن الأصل عدم الحمل، مع أن سيأتينا بعد قليل أنه يحرم عليه وطئها، لكن لو خالف وطئها فإنها لا تطلق. نعم.
وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن.
نعم،
وهي عكس الأولى في الأحكام.
نعم، يقول الشيخ: وإن قال الرجل وهو في النفي: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، إذن علقه بنفي الحمل. يقول الشيخ عكس الأولى في الأحكام، معنى كونها عكس الأولى في الأحكام أي أنها إن ولدت لأكثر من 4 سنين فإنها تطلق مطلقا، لأنها قطعا ليست بحامل في وقت التلفظ. وإن ولدت 4 سنين فأقل، فإن كان لم يطأها فإنها لا تطلق، وإن وطئها أيضا لا تطلق، لأن الأصل عدم وجود الحمل كذلك. نعم، وإن وطئها طلقت لأن الأصل عدم وجود الحمل. نعم، لأنها علقها على النفي هنا. طيب، هذا ما يتعلق بقوله وهي عكس الأولى في الأحكام. قول المصنف حرم وطئها أي حرم وطئها في حالة الأولى والحالة الثانية معا، في حالة التعليق على وجود الحمل أو على نفيه قبل استبرائها بحيضة في البائن. استبراؤها في الحيضة لماذا؟ لأجل تزول الريبة في ويتبين أنه قد ظهر الحمل أو لم يظهر في الحالة الثانية. والاستبراء يكون بحيضة واحدة فقط. وقوله في البائن أي إذا كان التعليق عليها الطلقة الثالثة دون الطلقة الأولى أو الثانية.
وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقة ثلاثة.
نعم، هذه المسألة شبيهة بالفصل السابق وهو تعليق الطلاق بوصفين، ويعلق على كل وصف عدد من الطلقات مختلف عن الوصف الثاني. صورة ذلك إذا علق الرجل طلاق زوجته إن كانت حاملا بذكر بطلقة، وإذا كانت حاملا بأنثيين بطلقتين. يقول الرجل لزوجته إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالقة طلقتين. يقول الشيخ فولدتهما أي ولدت ذكرا وأنثى معا طلقت ثلاثا أي 3 تطليقات، لأنها حملها بالذكر بطلقة وبالأنثى بطلقتين فيكون المجموع 3. ولو ولدت أنثيين تطلق، ولو ولدت ذكرين فإنها تطلق طلقتين.
وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما.
يقول وإن كان مكانه أي مكان قوله إن كنت حاملا، بدلا من يقول إن كنت حاملا قال إن كان حملك، أو قال أو ما في بطنك، إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فطلقتين. يقول الشيخ لم تطلق بهما أي لم تطلق بولادة ذكر وأنثى معا توأم. السبب لأن هذه الصيغة وهي قوله إن كان حملك تقتضي الحصر في الذكورية فقط أو في الأنوثة فقط، وهنا جمعت بين الذكر والأنثى فلا تطلق لا واحدة ولا ثنتين، لأنه قال إن كان حملك ذكرا فواحدة وإن كانت أنثى فثنتان، فهي لم تحمل لا بذكر ولا بأنثى وإنما بذكر وأنثى معا فلا تطلق بهما شيئا. نعم.
قال رحمه الله فصل.
نعم، هذا الفصل شبيه بالسابق لأن السابق تعليق بالحمل وهذا تعليق بالولادة. نعم.
إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به.
نعم، هذه المسألة من المسائل المشكلة على المذهب. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى، صورة ذلك أن يقول الرجل لزوجته إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن التي قبلها علق الطلاق على الحمل فقال إن كنت حاملا بذكر، وهنا علقه على الولادة، ولذلك بعض فقهاء المذهب فرقوا بينهما. هذه المسألة كما ذكرت لكم قبل قليل أنها من مسائل المشكلة في المذهب، وقد ألف فيها الحافظ ابن رجب جزءا مطبوعا سماه جزء تعليق الطلاق بالولادة. ووجه الإشكال فيها أن هذا القول الذي مشى عليه فقهاء المذهب المنصوص عن الإمام أحمد إنكاره، فقد نقل إسحاق بن منصور كوسج في مسائده أنه أنكر على سفيان الثوري أنه قال إنها تطلق بالأول وتبين بالثاني، فأنكر عليه هذا القول. ولذا فإن منصوص الإمام أحمد واختيار جمع من أصحابه كابن رجب والشيخ تقي الدين وغيرهم أن الذي يقع بهذا الطلاق إنما هو أكثر المعلقين وهو طلقتان. إذن أحمد أنكر هذا القول ولكن الأصحاب مشوا عليه. صورة هذا القول يقول الشيخ إذا علق الطلاق على الولادة قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، قال الشيخ فولدت ذكرا ثم أنثى، يجب هنا الاتيان بثم كما سيأتي بعد قليل لأن ثم تقتضي الترتيب. قال فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا أي المولود، لكن بشرط أن يكون هذا المولود مما تصير به أمه أم ولد، وأما قبل ذلك فلا اعتبار به لأنه ليس يأخذ حكم الموالد. قال طلقت بالأول أي تطلق بالأول من هذين المولودين، وبانت بالثاني أي تبين بالثاني ولم تطلق به. لماذا؟ لأنها انتهت عدتها بولادتها الثاني، عندما تلد الثاني تكون قد انتهت عدتها، فقد وقع عليها الطلاق وهي حامل لما ولدت الأول، وتنقضي العدة عندهم بانتهاء مدة الحمل، والثاني ما زال حملا، فلو تأخر يوما أو يومين، وقد يتأخر الجنين الثاني يوم أو يومين عند الأوائل كثيرا، فإنه حينئذ تبين به أي بخروجه قبل أن يلحقها الطلاق. إذن ففي وقت خروج الثاني ليست محلا لوقوع الطلاق عليها من قضاء عدتها. هذا الذي أنكره أحمد على سفيان، ورأى أحمد أنه يقع بها الأكثر لأن المقصود من التعليق إنما هو الولادة، وقال إنها ولادة واحدة وليست ولادتين لكي نكون انقضت بها العدة. ولذا هذا أقول لكم أشكل على فقهاء المذهب، وألا فيه ابن رجب جزءا كاملا في هذه المسألة وتفريعا في هذه المسألة. نعم.
وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة،
قال وإن أشكل كيفية وضعهما فلم يعلم أيهما المتقدم، لأن لو تقدم الذكر وقعت بها طلقة وبانت بالبنت فلا يقع عليها طلاق البنات، وإن تقدمت البنت وقعت عليها طلقتان وبانت قبل وقوع طلقة الولد. لكن لو أشكل فلم يعلم هل ولدا معا أو كانا متفرقين، هذا معنى قوله أشكل. قال ولو أشكل كيفية وضعهما فواحدة، لأن هذا هو المتيقن وما زاد عن ذلك مشكوك فيه فيلغو، إذ المشكوك ملغو فيه.
قال رحمه الله فصل.
نعم، هذا الفصل حقيقة من الفصول الذي ذكر بعض فقهاء المذهب أنه صعب، وقد ذكر ابن عوض في حاشيته أن هذا الفصل فصل صعب، وهذا الفصل هو الذي يسميه العلماء بتعليق الطلاق بالطلاق، تعليق الطلاق بالطلاق. وقبل أن يعني نذكر المسألة التي أوردها المصنف، عندنا مفتاح لهذا الباب، إذا استطعت معرفة هذا المفتاح سهل عليك معرفة المسائل المشكلة في هذا الباب. العلماء يقولون إن تعليق الطلاق بالطلاق له صورتان، إما تعليق بالطلاق على إيقاعه، وإما تعليق على وقوعه. النوع الأول تعليق الطلاق على إيقاعه، أي على إيقاع الزوج اللفظ، صورة ذلك إن طلقتك فأنت طالق، فإيقاع الزوج للفظ هذا هو الإيقاع. فحينئذ يكون لفظ الزوج هو الموجب لوقوع الطلاق المعلق. النوع الثاني تعليقه على الوقوع، والمراد بالوقوع أي حصوله حقيقة وقيامه. مثاله يقول الزوج لزوجته: إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق. إن وقع أي ثبت عليك الحكم. وغالبا ما يكون الإيقاع والوقوع في لحظة واحدة، لكن سيأتي بعد قليل متى نحتاج للتفريق بينهما.
إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلق الطلقتين فيهما.
نعم، يقول الشيخ إذا علقه على الطلاق، يعني علق الطلاق على إيقاعه وهو النوع الأول بأن يقول إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه أي علق الطلاق في جملة أخرى على القيام فقال إن قمت فأنت طالق. اليوم الأول قال إن طلقتك فأنت طالق، وفي اليوم الثاني قال إن قمت فأنت طالق. ففي هذه الحال قال أو علقه، نعم، أو أخنأت بالجواب. قال الشيخ فقامت طلق الطلقتين، الطلقة الأولى للتنجيز، الطلقة الأولى للتعليق، والطلقة الثانية للشرط. التعليق عندما قال إن قمت فأنت طالق، هذا التعليق، أقامت فتطلق لأجله، هذا هو المعلق عليه. والشرط إذا علقه على الطلاق، إن طلقتك فأنت طالق، فحينئذ تقع عليها طلقتان. المثال الثاني قال أو علقه على القيام، قال إن قمت فأنت طالق ثم على وقوع الطلاق. هنا إيقاع على الوقوع، تعليق الطلاق على وقوعه بأن يقول إن وقع عليك طلاق فأنت طالق، إن وقع عليك طلاق فأنت طالق، ثم قامت فتقع عليها طلقتان، الطلقة الأولى للتعليق والثانية للشرط. نعم.
وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة.
يقول وإن علقه على قيامها فقال إن قمت فأنت طالق، ثم على طلاقه لها قال إن طلقتك فأنت طالق. هنا تعليق على الإيقاع التي قبلها، تعليق على القيام ثم على الوقوع، الثانية تعليق على الإيقاع، فحينئذ تقوم واحدة فقط، فحينئذ تقع عليها طلقة واحدة إذا قامت، لأن الطلاق يقع بسبب القيام لا بالتعليق، لأن الجملة الثانية وهو قوله وهو إذا علقه على طلاقه لها فهو معلق على الإيقاع. نعم.
وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة.
نعم، هذا مثال للفرق بين تعليق الإيقاع وتعليق الوقوع، مثل المسألة السابقة. إذا قال كلما طلقتك هذا من تعليق الإيقاع، أو قال كلما وقع عليك طلاقي هذا من تعليق الوقوع، من تعليق الطلاق على الوقوع، شوف الفرق بينهم، فأنت طالق. قال فوجد أي وجد الطلاق بعد ذلك، فقال لها أنت طالق في الحالة الأولى، فوجد أي فوجد الطلاق في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. طبعا قول فوجد أي إن بأي لفظة من ألفاظ الطلاق. قال طلقت في الأولى، وهي قوله كلما طلقتك طلقتين فقط، لأن هذا من باب التعليق على الإيقاع، فتكون طلقة باشرها به وهي قوله فوجد، والطلقة الثانية بوجود الشرط وهو كلما طلقتك، فواحدة تكون للطلاق المنجز والثانية للطلاق المعلق. قال وفي الثانية أي في قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، وهذا تعليق للوقوع، فتقع ثلاثا، لأن كلما تقتضي التكرار هنا، وقد تكرر وقوع الطلاق للإيقاع، في الأولى الإيقاع واحدة والثانية وقوع، الذي تكرر هو الوقول، بينما الإيقاع لم يتلفظ الزوج إلا مرة واحدة، قال أنت طالق. فإذا قال الرجل لزوجته كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال أنت طالق، وقعت الطلقة الأولى عليها فتطلق، فلما طلقت وقعت عليها طلقة أخرى تطلق الثانية، فلما طلقت الطلقة الثانية نقول وقعت عليها الطلقة الثالثة، لأن الفرق بين قوله كلما طلقتك وبين قوله كلما وقع عليك الطلاق أن الأولى تعليق للإيقاع والثانية تعليق للوقوع. طبعا فقط آخر شيء أن قول المصنف طلقتين وثلاثا هذا إذا كانت مدخولا بها، وأما غير المدخول بها فإنما تقع عليها طلقة واحدة. عموما هذا الفصل كما ذكرت لكم هو فصل صعب كما قال ابن عوض في حاشيته، ولكن فهم هذا الفصل بمعرفة الفرق بين الإيقاع والوقوع، تعليق الإيقاع وتعليق الوقوع. والمصنف هنا أورد مسألتين ينبني عليهما أو أثر هي آثار التفريق بين لفظ الإيقاع ولفظ الوقوع.
قال رحمه الله فصل: إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال.
نعم، بدأ المصنف يتكلم رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن تعليق الطلاق بالحلف. والحلف بالطلاق الأصل عند العلماء أنه صيغته صيغة تعليق الطلاق، نص على ذلك جماعة كمنصور وأبو يعلى وغيرهم، وذلك يقولون إن الحلف بالطلاق مجاز في التعليق، وذلك أن من علق طلاق زوجته على شرط فيتجوز العلماء ويسمونه حلفا، من باب التجوز يسمونه حلف. وقبل أن نذكر هذه المسألة أريد أن تعلم أن العلماء يريدون لفظ الحلف ويقصدون به خمس استخدامات، الحلف بالطلاق يقصدون به خمس استخدامات، الأول والثاني والثالث ليست مرادة معنا هنا. الحالة الأولى أن يأتي الزوج بالقسم باسمه تعالى على إيقاع الطلاق بأن يقول للزوج والله لأطلقنك، فحينئذ فإنه بإجماع أهل العلم لا يقع طلاق هذه المرأة وأنها يمين مكفرة بالإجماع، حكاها الشيخ تقي الدين. الحالة الثانية أن يأتي بصيغة الطلاق المنجز وإنما ينوي التعليق في نفسه، فيقول الرجل لامرأته أنت طالق وينوي في نفسه حثها أو منعها أو ترغيبها أو ترهيبها، فحينئذ يقولون باتفاق حكاه الشيخ تقي الدين أنه لا يسمى حلفا وإنما يقع به الطلاق. الحالة الثالثة أن يضيف الجزاء، أن يأتي بالطلاق بصيغة الجزاء، إن فعلت كذا كان كذا، لكنه يكون مضافا للمستقبل. صورة ذلك يقول إن دخلت الدار فسأطلقك، فيضيفها للمستقبل. فحكى شيخ الإسلام أيضا في هذه المسألة الاتفاق على أنه لا يقع به الطلاق، وإنما اختلف العلماء هل فيها كفارة أم ليست فيها كفارة، الخلاف في الكفارة. بقيت معنا حالتان هما اللتان يقصدهما العلماء بالحلف بالطلاق. الحالة الأولى أن يأتي بلفظ القسم كأن يقول علي الطلاق لأفعلن كذا، أو يقول الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو يأتي بلفظ القسم من غير إتيان بمشروط فيقول علي الطلاق ويسكت، هذا يسمى عند الفقهاء الحلف بالطلاق وهو المراد عندنا هنا. الصورة الثانية أن يأتي بصيغة التعليق بقصد واحد من أمور أربعة، إما الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. إذا ملخص الكلام بسرعة لأجل الوقت، أن الفقهاء إذا أطلقوا الحلف بالطلاق فإن لهم 5 إطلاقات، 3 ليست مرادة معنا هنا، وإنما المراد بالحلف بالطلاق هنا أحد صيغتين. الصيغة الأولى أن يأتي بلفظ صيغة الحلف، كأن يقول الطلاق يلزمني، أو ما نقول صيغة الحلف، صيغة القسم أدق، فيقول الطلاق يلزمني، أو أن يأتي بلفظ التعليق لكن بقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، حينئذ يسمى حلفا.
إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال،
يقول الشيخ إذا قال رجل لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، المراد بالحلف بالطلاق الصيغتان التي تقدم ذكرهما، ثم قال أنت طالق إن قمت، فقوله إن قمت هذه الصيغة الثانية من صيغ الحلف بالطلاق لأنه تعليق، وكان قاصدا بإتيانه بهذه اللفظ الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإنه يكون حلفا. قال طلقت في الحال، لماذا؟ لأنه تطلق بالجملة الأولى وهي قوله إن حلفت بطلاقك، وقد حلف بطلاقها، لأن هذا التعليق قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب.
لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف.
يقول الشيخ لا إن علقه، أي لا إن علق الطلاق بطلوع الشمس ونحوه، مما ليس فيه منع ولا حس ولا ترغيب ولا ترهيب، هذه القيود الأربعة، فإنه حينئذ يكون تعليقا محضا، فيكون هذا المعلق عليه شرط ولا يكون حلفا، فحينئذ لا تطلق بالجملة الأولى وهي قوله إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، لا يقع بالجملة الأولى طلاق لأنه ليس حلفا. وهذا هو الفرق بين التعليق المحض والتعليق الذي هو حلف، ينظر إلى النية أو الصيغة، الصيغة إذا قال يلزمني الطلاق أو علي الطلاق، والنية إذا قصد أحد الأمور الأربعة. نعم نقف هنا أو بقي دقيقتان، أهمني هذا الجملة، نعم فضل.
وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فتنتان وثلاثا فثلاث.
نعم، يقول الشيخ إن قال الرجل لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق مثل السابقة، أو قال إن كلمتك فأنت طالق، فيكون قوله إن كلمتك فأنت طالق إما تعليقا محضا أو حلفا بذاته. قال وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، لماذا؟ لأن الأصل أنهم باب التأكيد. قال ومرتين فتنتان، لأن تكرار هذه الجملة تدل على التأسيس التأكيد. قال وثلاثا فثلاث، لأنه إنما أراد التأكيد إلا إذا كان قد قصد إفهامها والكلمة الأولى، فإنه حينئذ يكون من باب التأكيد للتأسيس. نقف هنا ونكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.